بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
نعم، هذه الشبهة العاشرة من الشبهات التي يريدها القبوريون، هو أنهم يقولون: كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله؟ فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه. ويستدلون بعموم هذا ومطلق هذا، يستدلون بهذا العموم على أن من قال لا إله إلا الله فقد حرم ماله ودمه، ويقولون: والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل حينما قال لا إله إلا الله. إذن كل من يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنه لا يكفر. طيب، ولو أتى بما أتى، ولو أتى بما أتى، فهذه شبهته، فكيف الرد عليهم؟
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ومراد هؤلاء الجهلة من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يعني أن النطق بها كاف في إسلام العبد. ومرادهم أنكم معشر الموحدين تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا من عظيم جهلهم وعمايتهم، يرون أن الدين رسوم فقط، ما ضروا أن لها أرواحا ومعاني. لها معان هي المرادة، الألفاظ قوالب جثة، والمعاني روح. ويأتيك كشفها ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث، وأنه لا كما ظنوا وزعموا.
نعم، فهذه أصل شبهته. وهؤلاء ترجع شبههم كلها إلى أنه لا ردة بعد إسلام، ولا ناقض بعد لا إله إلا الله. ولو علموا أن لا إله إلا الله لها نواقض لاسترحنا من كل هذا، إنما هم اعتقدوا أن من قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله فإنه يسلم من أي ناقض. وإلا لو كانوا يعتبرون بالنواقض، وأن هذه النواقض تخرج من الإسلام، وأن لا إله إلا الله لها نواقض تهدمها، لعلموا أن أعظم ما ينقض لا إله إلا الله الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال في الجواب عن ذلك: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود في عدة مواطن وسباهم، أخذ نساءهم مماليك وعبيد كالصنيع بسائر الكفار، وهم يقولون لا إله إلا الله، فلا منع قول لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم، فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير، بل يقولها ناس كثير ويكونون كفارا، إما لعدم العلم بها أو العمل بها أو وجود ما ينافيها، فلا بد مع النطق بها من أشياء أخرى أكبرها معرفة معناها والعمل به. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، ومع ذلك قاتلوهم وسبوا حريمهم وذراريهم مع قولهم لا إله إلا الله إلى آخره لأجل مكفرات أخرى. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار مع صلاتهم وادعائهم الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، ولكن وقع منهم الغلو في علي وتجاوز الحد في تعظيمه حتى ادعوا فيه الإلهية، فإنه ليس المراد اللفظ، بل اللفظ وإقرار وعمل، فإن حصل فهو معه لا إله إلا الله، وإلا فإنه ما جاء بلفظها فقط وروحها وحقيقة
إلا بلفظها فقط،
وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقط وروحها وحقيقتها مفقود، فلا إله إلا الله يناقضها أشياء ليست هي من ذاتها مما ينافي لا إله إلا الله، مسبة الرسول ورمي أزواجه بالإفك، كل واحد منها ينقض هذه الكلمة العظيمة، فكيف بنفيها نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها؟ بل هذا أسوأ حالا ممن يمتنع عن النطق بها، لأنه يؤخذ بأنه دخل في الإسلام ثم ما يوجد منه يفيد أنه انتكس عما تسمى به فيكون مرتدا، والمرتد أعظم حكما من الكافر الأصلي، منها أن ما له فيء إلى آخر أحكام المرتدين، بخلاف اليهودي والنصراني والمجوسي فإنهم يتوارثون بينهم، هذا من تغليظ كفره، لأنه عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فصار أغلظ ممن لم يقر أصلا.
نعم، إذن هذه الشبهة وهي أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فإنه لا ينبغي قتله، بحديث أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهم جعلوا جهلا منهم بلا إله إلا الله أن مجرد النطق بها والتلفظ بها يكون عاصما للمال والدم. فرد عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال بأن هناك أقواما نطقوا بلا إله إلا الله ومع ذلك لم يحرم مالهم ودماؤهم، من هؤلاء اليهود فإنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك فإنهم كفار ويقاتلون، مع ذلك من هؤلاء أيضا بنو حنيفة وهم قوم مسيلمة الكذاب فإنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويصلون ويدعون الإسلام، ومع ذلك قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أتوا بناقض لا إله إلا الله، وهو ادعاؤهم أن مسيلمة الكذاب إنما هو مشارك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فلماذا لم تعصمهم لا إله إلا الله؟ باختصار لوجود ناقض للا إله إلا الله، هذا الناقض ما هو؟ أنهم ادعوا في رجل النبوة، إذا لا إله إلا الله مع ناقض ما تنفع. إنما قصة أسامة رضي الله عنها هذا الرجل تنفعه لا إله إلا الله، لماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ لأنه قالها ولم يأتي بناقض بعد، إنما نتلفظ بها، ومن تلفظ بالإسلام حكم له به، وهذا هو الحد الذي يشهد للإنسان بالإسلام عند الدخول. فمن كان مشركا كافرا ثم نطق بالشهادتين قال لا إله إلا الله محمد رسول الله رفعنا أيدينا عنه، هذا مسلم. فإن أتى بناقض بعد ذلك من نواقض الإسلام التي تخرج من الإسلام وتوافرت فيه الشروط وانتبت فيه الموانع فإنه يحكم عليه بالردة، فمن قال لا إله إلا الله وسب الله، سب رسول الله، مزق القرآن، أنكر شريعة من شرائع الإسلام بعد العلم بها، فهل تحفظه وتعصمه لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لا بد أن يكون الإنسان قائما بمعنى لا إله إلا الله وبحقوق لا إله إلا الله، وأن يجتنب النواقض. من هؤلاء أيضا الذين نطقوا بلا إله إلا الله ولم تنفعهم، هؤلاء الذين أيضا حرقهم علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه قد حرق قوما، هؤلاء القوم الذين حرقهم علي بالنار كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك حرقهم علي رضي الله عنه. كل هذا دليل قطعي على أن لا إله إلا الله إنما تصون المال والدم بشرط عدم الإتيان بالنواقض. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح، وهو قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى يقول لا إله إلا الله ويكفر بالطاغوت، لا يأتي بناقض من النواقض، حينئذ يصان دم الإنسان. ولهذا المنافقون مع أنهم كفار في الباطن إلا أنهم لم يقاتلوا، لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بناقض في الظاهر، إنما الناقض الذي عندهم هذا ناقض في الباطن، هذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يأتوا بناقض في الظاهر، فهم يقولون لا إله إلا الله، يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، فليس عندهم ما يناقض لا إله إلا الله، ولهذا حكم لهم بالإسلام في الظاهر. أما من أتى بناقض في الظاهر فإنه يعامل بهذا الناقض. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتب أسامة رضي الله عنه كان أسامة رضي الله عنه محل عتاب في ذلك. لماذا؟ لأن الرجل لما قال لا إله إلا الله ينبغي أن ترفع يدك عنه، لكن إلى الممات، والله لو لم يأتي بناقض فإلى الممات، لكن إن قال لا إله إلا الله بل وصل وصام وزكى وحج، بل وبنى المساجد، بل وكفل الأرامل والمساكين، لكن مع ذلك أتى بناقض لا إله إلا الله كسب الله، رجل يقول لا إله إلا الله، الله ويصلي لكنه يسب الله، تقول هذا عن الإسلام لأنه يقول لا إله إلا الله، هذا ناقض الإسلام، ناقض الإسلام. فبمجرد أن يأتي بالناقض وتتوافر الشروط وتنتفي الموانع بموجب إذا أتى بهذا الناقض فإنه يحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام. فليست لا إله إلا الله عاصمة بمجرد لفظها، بل لابد أن ينضاف معها اجتناب النواقض والعمل بمعنى لا إله إلا الله وشرط لا إله إلا الله. نعم.
يقولها الناس الكثير إما لعدم العلم به.
نعم.
يقولها ناس كثير.
عدم العلم بها مطلقا، الإجمال والتفصيل. نعم. قوله هنا بل يقولها ناس كثير ويكونون كفارا إما لعدم العلم بها أو العمل بها. يعني عدم العلم بها بما تستحق من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وهؤلاء الجهلة المشركون مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله ولم تنفعه الشهادتان، وهم مقرون أيضا أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كوجوب الصلاة أو وجوب الصيام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟
يعني كيف يكفر إذا أنكر شيئا من شرائع الإسلام المعلومة، جحد الصلاة، جحد الصوم، جحد الزكاة، كيف يكفر بجحد ذلك وهي من شرائع الإسلام، ولا يكفر بجحد رأس الإسلام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال ابن عبد
أن القبوريين لا يستجيبون لقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يرعون، فكذلك كان المشركون. فإن المشركين كانت خصومتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم هو إله واحد. أإله مع الله؟ نعم هو إله واحد، خالق واحد، ومحيي ومميت واحد، ورازق واحد. هل هناك خالق مع الله؟ لا. فعلما تعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى؟ علام تصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذا معنى سبحان الله، معنى واضح ومعنى دقيق، والمفترض أنه لا يحتاج إلى عناء في الإفهام، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هكذا هؤلاء القبوريون يجعلون دينهم عند القبور وتمحورون حولها، يسجدون لها، ينذرون لها. لو سألت واحد تذبح لمن؟ يعني البدوي هذا اللي ميت استفاد من ذبيحتك؟ استفاد من مالك؟ النذور التي توضع في قبر البدوي أو في صندوق النذور عند البدوي، هل يأخذ منها البدوي شيئا؟ هل يعلم البدوي عنها شيئا؟ بدوي ميت، ده إذا كان موجودا أصلا في هذا المكان لم يعد له أثر، ربما يكون عظاما بالية ورفاتا، ده إن وجد مثلا. كقبور كثيرة قد توجد بدون أن يكون هناك مقبورون فيه، لكن هل وجود هؤلاء الأموات هل ينتفعون بهذه الأشياء؟ أين عقول الناس حينما يضعون الأموال، يضعون النذور، حينما يذبحون لهذه القبور ويطوفون حولها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يجادلون ويوردون في ذلك الشبهات، وأنتم تكفيريون وأنتم تكفرون المسلمين. إنما تكفير المسلمين جريمة عظيمة إذا كان بغير سبب، كما أن أيضا عدم تكفير من يأتي بالناقض جريمة عظيمة. فمن كفر مسلما بغير دليل كان مناقضا للقرآن، ومن ترك تكفيرا من أتى بهذا الناقض أيضا، من ترك تكفيرا بغير دليل فقد أيضا خالف القرآن. فالتكفير حكم شرعي، تكفير حكم شرعي، فإن وجد الداعي له والناقض وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فلابد أن يكفر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هناك من يبدل دينه، هناك مرتد، المرتد عن الإسلام هذا مرتد. لكن من يحكم عليه بالردة؟ الذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام. يعني ما يقول المسلمون في من سب الله، جلس يسب الله ويشتم الله وهو يصلي، نقول هذا لا يكفر؟ هذا يكفر. من مزق المصحف نقول لا يكفر وهو يعلم أن هذا مصحف؟ يكفر. من داسه بالأقدام يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. من قال ما في صلاة، هذا لعب عيال، هذا يلا روح ما في صلاة، يكفر ولا ما يكفر؟ إذن في يكفره، في كلمة يكفره، في كلمة يكفر. مزق المصحف يكفر، وضعه في المرحاض وكذا يكفر، سب الله يكفر، سب الرسول يكفر، سب دين الإسلام يكفر، قال ما في صلاة يكفر، قال ما في صوم رمضان تعذبون أنفسكم لماذا ما في صوم يكفر، قال ما في سنة أصلا يكفر. إذن يكفر يكفر يكفر. لو جلست أعدد لك النواقض كثيرة، فعلام لما نقول لك إذا قال مدد يا بدو يكفر تقول لا إلا هذا الناقض، وأنتم تكفرون المسلمين، ومن قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر. كل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر، كل من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقضها فإنه لا يكفر. أما إذا قال لا إله إلا الله وأتى بناقضها فإنها لا تحفظه ولا تصونه، لأنه أتى بناقض كان ينبغي أن يقول أن يأتي بهذا ويجتنب النواقض. رجل الآن جاء يصلي، وقف معنا في صلاة الفجر وهو إمامنا، وصلى بنا صلاة منضبطة بالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك، لكنه غير متوضئ غير متطهر، صلاة بغير طهارة تقبل ولا ما تقبل؟ أتى بالصلاة، أتى بالتكبير والقراءة والركوع والسجود وكل شيء، لكن تقبل منه هذه الصلاة؟ لا تقبل. ليه؟ لوجود ناقض. ما هو الناقض؟ عدم الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى ليس الاعتراض على التكفير إنما يكون الاعتراض على التكفير بغير دليل، على التكفير بغير دليل. الرجل يتزوج المرأة بموجب عقد شرعي، زوجتك ابنتي قبلت، طب كويس، لو طلق هذا الرجل امرأته ثلاثا تصبح امرأته، خلاص انتهت، حل العقدة هذه، حل عقدة النكاح بأن طلق ثلاثا، الطلاق مرتين يراجعها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا طلق الثالثة حرمت عليه، حرمت عليه، يبقى أتى هنا بناقض لهذه الايه العقدة لعقدة الزواج، وصار خارجا عن، صارت امرأته خارجة عنه، فلا يجوز له أن يأتيها. أتاها قبل الظهر وبعد الظهر حرمت عليه، أتاها قبل الظهر على أنها زوجته، بعد الظهر طلقها الطلقة الثالثة، يبقى ولا ينظر إليها، انتهت خلاص حرمت عليه. فكل شيء له نواقض، كل شيء له نواقض. يبقى لا إله الله تنفع متى؟ إذا أتى بشروطها. الصلاة تنفع متى؟ إذا أتى بشرائصها. الزكاة، الحج، الصوم. واحد يقول أنا صائم ثم أكل وشرب عمدا، نقول خلاص أكل وشرب عمدا يبقى صيامه صحيح؟ لا، صيامه ليس بصحيح. نعم نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله.
يبقى أسامة قتله مع ظن شيء باطل ولا شيء ظاهر؟ الرجل أتى بشيء ظاهر من النواقض، لم يأتي بشيء ظاهر، إنما إيه؟ ظن أسامة أنه إنما قال تعوذا يحفظ نفسه فقط. طيب وهذا الأمر من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن لا نحكم على الناس بالبواطن. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى معلقا: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولا حاموا حولها، وغشى على أبصارهم التقليد الأعمى والجمود، وإحسان الظن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد، وقلدوا من ظن أن قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كاف مع الجهل بمدلول لا إله إلا الله. والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاء فإنه يجد أن الإنسان إذا أتى بمكفر قولي أو اعتقادي فإنه يكفر ولا ينفعه جميع ما تسمى به وعمله. والمشركون في هذه الأزمان زعموا أنه لا يكفر إلا من تعلق عليها، وزعم أنها تستقل بجلب المنافع ودفع المضار، وهذا من كبير جهلهم، وهذا بعينه دين المشركين الذين ما أنزلت جميع الكتب ولا أرسلت الرسل إلا لرده وإبطاله. فإن المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجأ إليه يستقل بجلب المنافع ودفع المضار.
نعم.
فأما حديث أسامة رضي الله عنه، يعني وقصته حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجلين: رجل يقول لا إله إلا الله موقن مخلص ومنافق، وأما غيرهم فيأبون أن يقولوها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويوضح ذلك قصة عم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له: يا عم قل لا إله إلا الله الحديث. قال ابن عبد الوهاب: والرجل إذا أظهر الإسلام،
فإنه قتل رجلا دعا الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما دعاه إلى خوف من عدم يوم. الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجلين: رجل يقول لا إله إلا الله موقن مخلص ومنافق، وأما غيرهم فيأبون أن يقولها. كيف يعني رجل يقول لا إله إلا الله موقن مخلص؟ نعم نعم. يقول إيه؟ ما عنديش تعليق. يبقى الذين أظهروا، إنما هذه لا يمكن تستقيم أبدا. وفي كافر يقول لا يرغموك المخلص في الحشية يقول ايه؟ الذين اظهروا الاسلام. اي نعم هذا كلام مستقيم. الذين اظهروا الاسلام, الذين اظهروا الاسلام, الذين اظهروا الاسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احد رجلين, رجل يقول لا اله الا الله مقيم مخلص نعم كالصحابة, ومنافق اظهر الاسلام وقال لا اله الا الله لكنه منافق في الباطن, وهذا كافر لكنه كافر عند الله سبحانه وتعالى. اما عند الناس في احكام الظاهر فهذا الرجل طالما يقول لا اله الا الله ولم يأتي بناقض فانه لا يحكم عليه بذلك, واما غيرهم فيأبون ان يقولها نعم ان يقولوها. قال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. نعم ويوضح ذلك قصة عم النبي, فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألح على عمه ابي طالب ان يقول لا اله الا الله, ألح النبي عليه أن يقول لا إله إلا الله فأبى أن يقولها, فلما مات مات على الكفر. ولهذا لما أراد النبي أن يستغفر لعمه أبي طالب نهاه الله عز وجل عن ذلك فقال ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم أي ما هو الشيخ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, لا هو لأنه هو نفسه محمد الرحمن كتب بشرحنا من عدة نسخ, هو تلقاها من الشيخ, هو تلقاها من الشيخ, لا لا هو نفسه يعني جمع الشرحنا من عدة نسخ, هو نفسه تلقاها من الشيخ, ما هو صح في الحمش دي تقريرات وحواشي, لأنه وضح إذا وضح أنه كتب هذه النسخة في آخر الشرح, يقول وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات المتلقاة من في شيخنا شيخ محمد إبراهيم عام 66 و300 و1000, وبعضها بعد ذلك وبعضها قبل هذا التاريخ, وقد بلغت نسخها التي كتبتها حال إلقاء الدروس 6 نسخ وبعضها أقل من ذلك, وقد جمعت ذلك كله في هذه المبيض. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله,
معنى لهذا لأن الكلام الأول باطل طبعا, الكفار في زمن النبي ما قالوا, ما أحد منهم قال لا إله إلا الله موقنا ولا أحد منهم قالها ثم أبطن الكفر, إنما هؤلاء الذين أظهروا الكفر. فالناس على 3 أقسام, كفار ظاهرا وباطنا, وهؤلاء الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله, هؤلاء الكفار ظاهرا وباطنا, ومؤمنون ظاهرا وباطنا وهم الذين قالوا لا إله إلا الله وهم مخلصون في ذلك, ومنافقون, هؤلاء المنافقون قالوها في الظاهر ولكن كفروا بها في الباطن. فالناس على 3 أقسام. نعم
شيخنا ممكن يكون يقصد يعني,
ولا ممكن أبدا حتى لو الشيخ ابن إبراهيم نفسه قال أنا أقصد هذا نقول هذا كلام باطل.
يعني هو الكافر نفسه حين ينطق بها منهم من ينطق بها موقن ثم ينتقل من الكفر إلى الإسلام, ومنهم
هو قال كده ما قالش كده, قال كفار زمن النبي أحد رجلين, رجل يقول أيضا موقن مخلص
نعم
ورجل منافق, في يعني في من قال لا اله الا الله مخلص
ثم ينتقل,
ثم دي فين
هذا المفهوم
في طنطا دي,
لا
ثم دي في طنطا هنا
هذا المفهوم
هذا ما هذا غير مفهوم. نعم ولذلك قال واما غيرهم فيأبون ان يقولها. نعم فين بقى القسم هذا, فمن قال لا اله الا الله مخلص هذا ليس بكافر. كيف واحد يقول الكفار زمن النبي أحد رجلين, رجل يقول يا الله مخلص ومنافق, هل هذا موجود هذا؟
حال نطقها
يعني. لا 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 لكن كان يقول كذا, قالها ثم نقضها يقول كذا. نعم ما في أي تقدير خالص. نعم لكن الذين أظهروا الإسلام زمن النبي, الذين أظهروا الإسلام زمن الذين أظهروا الإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم, رجل يقول أيضا موقن مخلص, هذا المؤمن عمر أبو بكر عثمان علي, ومنافق, منافق أظهر الإسلام لكن ما أتى بنقد في الظهر. طيب وأما غيرهم فيأبون أن يقولها, تقسيم 100% صحيح ما يحتاج إلى تقدير, هذا تقسيم 100%, لكن الكلام الأول كلام باطل 100%, ولا يقال فيه قصد, الاحتمالات هذه في الكلام المحتمل، تقديرات في الكلام المحتمل، أما الكلام الباطل من كل وجه لا تقدره، لا تقدر له شيء. إنما الكلام الذي يحتمل حقا وباطلا هذا ممكن أن تؤول فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
نعم، هذا الكلام دقيق. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، يعني قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، يعني والحكم الشرعي أنه لا يقتل، ويجب الكف عنه ما دام في حالة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، وهو التأني والنظر إلى ما يصير إليه آخر الأمر. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وليس المراد أنه يكف عنه مطلقا. الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل فإنها تدوم عصمته حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل.
نعم، فهذا كلام واضح، فيكون هذا استدلال في محله واستدلال قوي. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذا الرجل الذي يقول لا إله إلا الله علينا أن نرفع أيدينا عنه، ولا يجوز لنا أن نقتله أبدا، لكن إن تبين لنا أنه أتى بلا إله إلا الله بشروطها وكذا فالحمد لله فهو معصوم. لكن لو حصل منه بعد ذلك أنه أتى بناقض من النواقض فإن هذا الرجل يقتل، وإلا لما كان لقول الله عز وجل فتبينوا معنى. لو كان من قالها فإنه يكون معصوم الدم والمال إلى الممات، فما قيمة فتبينوا؟ يعني فتثبتوا، فتثبتوا. فهذا الرجل قالها، قال لا إله إلا الله، خلاص نرفع أيدينا. لكن لو أنه أتى بناقض من النواقض فإنها ترفع لا إله إلا الله وتكون مناقضة للا إله إلا الله. يبقى إذن نتبين، نتثبت. فمن قالها ولم يأتي بناقض فالحمد لله. وليس معناها يا أخواني أننا نتوقف الحكم له بالإسلام حتى نتبين. انتبهوا، التبين لينظر يأتي بناقض ولا ما يأتي بناقض، إنما لو قالها فإن نحكم له بالإسلام مباشرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يبقى هذا لابد أن يعصم ماله ودمه. لسنا كجماعة التوقف والتبين تقول إذا قالها وكذا فإننا نتوقف حتى يأتي بأصل الإسلام وأدنى الإسلام، ننظر هل يأتي بشرائع الإسلام أم لا. لا، عندنا يحكم للإنسان بالإسلام إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مباشرة، بمجرد أن يقول ذلك ولو كان السيف على رأسي ثم قالها، فإن نطق بذلك فإننا لا نكفر، نحكم له بالإسلام. بعد ذلك أتى بناقض، يبقى نقول هذا ناقض الإسلام الذي إيه أظهره إذا أتى بناقض. إنما لا نتثبت لنحكم له بالإسلام، انتبهم. إنما التثبت والتبين في ماذا؟ فيما يأتي منه، يأتي به الرجل بعد ذلك. إنما التثبت والتبين لنحكم له بالإسلام ولا نكتفي بكلمة لا إله إلا الله، هذا كلام باطل، انتبهم، هذا كلام باطل. ولهذا يقول الرجل، يقول الشيخ فتبينوا، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وليس المراد أنه يكف عنه مطلقا، الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل فإنها تدوم عصمته حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل، إن تبين منه ما يخالف ذلك. طب إذا ما تبين منه ما يخالف ذلك محكوم له بالإسلام، يبقى لا تثبت لتحكم على الرجل بالإسلام طالما أنه نطق بلا إله إلا الله ورفع يده عن النواقض، كان يعبد صنم كفر بالصنم، كان يعبد كذا كفر بكذا، قال لا إله إلا الله، فإذا قالها مباشرة، ولهذا لو قالها ومات فإننا نجري عليه أحكام الإسلام، نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وكل شيء، والله إن قالها خوفا من السيف يكون كافرا عند الله، ما تنفع عند الله، أما نحن لا، ليس لنا إلا الحكم بالله. إذن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا، من ألقى إلينا السلام نقول هذا مؤمن، يبقى نتبين، فمن قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام، إذا أتى بناقض بعد ذلك هذا يخرج من الإسلام. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. علق ابن إبراهيم وكذلك الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس وأمثاله معناه ما ذكرناه ما ذكره المصنف أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه سواء احتمل الحال أنه متعوذ حقا أو يحتمل أنه صادق إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، فإن تبين منه ما يناقض ذلك فإنه يقاتل شرعا حتى يدين بالإسلام، فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلا يعتبر قوله لا إله إلا الله، وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه ما غير شيئا، فكأنه قال أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول لا إله إلا الله، فيقال له أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله، فهو ما خلع ولبس بل هو على ما هو عليه، وأهل الكتاب أيضا حتى لو قالوا لا إله إلا الله فإنهم ما غيروا شيئا. فصار هنا ثلاث صور، الأولى أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل، الثانية أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوذ فقط فهذا أيضا لا يقتل، الثالثة أن يقولها ولكن ينقضها فهذا يقتل لقوله فتبينوا، لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام فحل دمه وماله، وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها متكرر منه ذلك فلا لها حكم.
نعم. يقول ابن عبد الوهاب وكذلك الحديث الآخر وامثله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، أظهر الإسلام والتوحيد يعني قال لا إله إلا الله، وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، وجب الكف عنه في مسألة المال والدم، لكن كما قلنا يحكم له بالإيه؟ بالإسلام، إذا قال لا إله إلا الله يحكم له بالإسلام حتى ولو كان عنده ناقض في الباطن، حتى لو قال تعوذا، لأن جميع النواقض الباطن الباطنية هذه لا يحكم الناس على الإنسان بها، إنما هذا عند الله عز وجل، ولهذا نقول كافر عند الله، فقد يكون الإنسان كافرا عند الله وهو مسلم عند الناس، كالمنافق مسلم عندنا له أحكام الإسلام لكنه عند الله إيه؟ هذا كافر، هذا عمله حابط، لماذا؟ لأنه تخلف شرط التصديق، فهذا الرجل ما نفعه لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام، لكن نفعته في الدنيا بأن عصم دمه وماله بموجب ما يظهر لنا، لأننا غير موقول لنا أن نحكم على بواطن الناس، وإلا لادعى هذا أن هذا كافر وده منافق وده كذا، لا، منطقة الباطن هذه عند الله عز وجل، ما أحد يعلم الباطن هذا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن وجب الكف عنه فيما يتعلق بماله ودمه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، لكن هل نكف عن الحكم له بالإسلام إلى أن يتبين صدقه؟ لا، مجرد أن يقولها هذا عند
يحكم له بالإسلام. ولهذا إذا قالها ومات مباشرة فإننا نصلي عليه ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين. طيب هنا بقى تعليق الشيخ، فصار الذي لا يقول لا إله إلا أصلا يعتبر قوله لا إله إلا الله، يعني إذا قال لا إله إلا الله وهو لم يقولها أصلا اعتبر قوله، معناه اعتبر إيه؟ قوله، يعني شو إذا له بالإسلام وكف عن ماله ودمه. طيب وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه ما غير شيئا. واحد يهودي وكان بيقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وما زال على ما هو عليه، يقولها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه وما غير شيئا، فكأنه قال أنا على ما أنا عليه قبله وهو قول لا إله إلا الله، فيقال له أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنك لم تكفر بالطاغوت وعلى عبادة الطاغوت، فهو ما خلع ولبس بل هو على ما هو عليه. يبقى لا عبرة بكلامه هنا، لأنه إيه؟ لأنه لم يلتزم الإسلام، كاليهودي يقول لا إله إلا الله قبل أن تقاتله وبعد أن تقاتله، وهو على يهوديته يقاتلك ويقول لا إله إلا الله على الإسلام، إذا ما تنفع لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه ما خلع ولبث ولا ترك ما هو عليه أبدا، بخلاف المشرك الأصلي. هذا المشرك إذا قال لا إله إلا الله وأنت تقاتله وهو ما كان يقولها لكن قالها، فإذا قالها خلاص رفع عنه السيف. لكن الذي يقولها أنت تقاتل مسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب أصلا يقول لا إله إلا الله هو من معه، ومع ذلك هم يقاتلونك على هذا وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تنفعهم لا إله إلا الله، لأنها ما عصمت مالهم ودماءهم وأموالهم وهم يقولونها، فكيف تعصمهم إذا استمروا على قولها؟ أصلا ما عصمت. ليه؟ لأنهم يقولونها مع الناقض، يقولونها مع الناقض. إذن يرفع عنهم السيف متى؟ إذا رفعوا الناقض، إذا قالوا نشهد أن محمد رسول الله وأن مسلمة كذاب، إنما لا إله الله هو يقولها أصلا ونحن نقاتله. أرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة الدقيقة، هو يقاتل أصلا وبيقول لا إله إلا الله. طب فإذا قالها ما أتى بشيء جديد، أنت تقاتل وأنت تقول وأنت تقولها أصلا وقاتلناك، فأنت تقول مسيلمة هذا مسيلمة رسول الله، وأنت تقول لا إله إلا الله ومسيلمة رسول الله شارك الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما نقاتلك وأنت تقول لا إله إلا الله، فإذا جئنا وعلوناك بالسيف فقلت لا إله إلا الله، ما أتيت بجديد، قل مسيلمة كذاب ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال ذلك قبل أن يقتل فقد رفع الناقض. يهودي يقولها فنقاتلها ويقولها أصلا. طيب فلما أردنا نقاتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس خلاص رفعنا عنه. إذن الخلاصة أن من كان يقولها مع الناقد وقوتل على الناقد مع قولها لأنها لا تنفعه مع الناقد، فهذا إن قالها حال القتال فإنها لا تنفعه، لأنه ما خلع الناقض بل هو على ما هو عليه. وأهل الكتاب أيضا حتى لو قالوا لا إله إلا الله فإنه ما غيروا شيء. فصار هنا ثلاث صور: الأولى أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان يهودي بخلاص الحمد لله، كان مشركا ما يقولها فقالها لا إله إلا الله، يبقى هنا رفعنا السيف عنه كما كان في قصة أسامة. الثانية أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوذ فقط فهذا لا يقتل أيضا، يبقى قالها وترك الناقد سواء النقد الأوثان، طبعا هما ما يقولونها ما كانوا يقولون، فإذا قالها وكان وثنيا فإنه يقبل مباشرة. لا طيب قالها وهو يهودي ف فقال لا إله محمد رسول الله فهذا يقبل. قال هو كان مرتدا فإذا قالها حال تمكننا منه فقال لا إله وكفر بالناقض يقول محمد رسول الله لا مسيلمة فإن هذا يرفع عنه. طب الثالثة أن يقولها ولكن ينقضها قاله ورفعنا السيف عنه ولكنه ينقضها فهذا يقتل لقوله فتبينوا لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام فحل دمه وماله. وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرر منه ذلك فلا لها حكم. أي في الحاشية يقول أن لا إله الله لا تنفع في عصمة مالي ودمه كما مثلنا بأصحاب المسيلمة الكذاب فإنهم لو قالوها بل ويصلون أمامنا فإنها لا تنفعهم ذلك لأنهم ما زالوا يقاتلون على الناقض الذي خرجوا به من ملة الإسلام وهو ادعاء من ادعاء أن مسيلمة الكذاب شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا عندنا الأحوال ثلاثة كان مشركا فقالها خلاص نرفع عنه فإن أتى بناقض بعد ذلك حكمنا عليه به هذا رقم واحد. رقم اثنين قالها وشككنا قال تعودا أو ما قال تعودا هذا أيضا نرفع عنه ونحكم له بالإسلام حتى يتبين بعد ذلك. الأمر الثالث هو على ناقض وهو يقول لا إله الله وقاتلناه ونحن نعلم أنه يقول لا إله إلا الله ثم لما قاتلنا بيقول لا إله إلا الله ما غير شيئا. يقاتلك على الناقض ويقول لا إله إلا الله هذا ما غير شيئا لكن لابد في هذا أن يكفر بماذا؟ أن يكفر بناقض يبقى أن يضيف إلى لا إله إلا الله شيئا جديدا يحكم له بحكم جديد. إنما لو كانت لا إله إلا الله عاصمة على ما قتلنا أصلا على ما قتلنا وهو يقولنا فإذا عصمت مع الناقض الآن كانت من باب أولى أن تعصمك قبل ذلك فلما لم تعصمه قبله لم تعصمه بعده طالما أنه ما أتى بجديد. لكن لو أتى بجديد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسيلمة كذاب خلاص هنا كما لو قال لا إله الله من جديد لأن الناقض الذي قاتلناه من أجله مع وجود لا إله الله رفع هذا الناقض. إذن صارت الأحوال ثلاثة كما ذكر الشيخ هنا. نعم.
قال رحمه
نعم من لا يعبد إيه؟
من لا يعبد الجد أنهم قالوا لا إله إلا الله يعني الشركية
الفارق فارق جوهري فارق جوهري جدا. ما هو الفارق؟ أن هذا الناقض في الذين يعذرون بالجهل أن هذا الناقض الذي أتى لما دعا لما نذر لما ذبح هذا ناقض طارئ ولا أصلي؟ طارئ عليه والأصل هو الإسلام. إنما هذا الذي نقاتله الأصل فيه الكفر ما أسلم حتى نحكم له بخلاف ذلك. إنما هذا مسلم بيقين طرأ الناقض لما طرأ الناقض على المسلم على ما تقتله بمجرد الناقض لابد من البلاغ والبيان أبلغه وبينه فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه إلا بيقين. يبقى ناقض طرأ فقاتلته من غير استفاء شروطه من انتفاء الموانع. إنما المشرك الأصلي أو من أتى بهذا الناقض وأبلغناه وما زال يقطع الناقض زي مسيلمة الكذاب ومن معه ما أتى بجديد خلاص هو حكم بكفره. ففرق بين من حكم بكفره محكوم بكفره وبين محكوم بإسلامه. فمن لم يفرق بين المحكوم له بالإسلام والمحكوم له بالكفر يبقى إذن هذا قد أعمى الله عز وجل قلبه. فإن قال بس هذا أتى بالناقض مثل ما أتى بالناقض نقول الأول أتى بالناقض وتوافرت الشهود وانتفت الموانع في حقه ولهذا نقاتله مع قوله لا إله إلا الله. وكذلك عباد القبور هؤلاء من أتى بناقض من النواقض وأقمنا عليه الحجة ثم بعد ذلك لم يطرق الناقض ويقول لا إله إلا الله قتلنا. لو أننا لم نقتله هنا يأتي الإيراد بقى لماذا لم تقتلونه مع أنه بيقول لا إله إلا الله ده بعد استفاء الشرطة في الموانع. هنا يظهر بقى الجمع ولو فرقنا يبقى فرقنا بين متماثلين. لو بعد إقامة الحجة على من أتى بهذا الناقض بعد إقامة الحجة قلنا لا إننا لا نقتله لأنه يقول لا إله إلا الله قيل وعلى ما قتلتم من مع مسيلمة مع أنهم يقولون لا إله الله، أنتم تفرقون بين متماثلين. لكن أما من كان مع مسيلمة وأتى بالناقد حكم بالناقد بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهذا لم تتوفر الشروط وانتفت الموانع. ولهذا نحن لا نقف على مجرد قولة الكفر، هذا لمن أسلم، لمن كان له الإسلام، فلا نخرجه من الإسلام بمجرد مقولة الكفر أو فعل الكفر، وإنما نخرجه بذلك بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فأنتم يا من لا تعذرون تركتم أصلا عظيما. ما هو الأصل العظيم؟ أنكم حكمتم على المعين بخلاف حكم الشارع، ألا وهو استفاء الشروط وانتفاء الموانع. إنما اللي بيقول لا إله إلا الله مع الناقد زي اليهود، الناقد عنده هو الإسلام أصلا، فنحن وإن قاتلناهم وقالوا لا إله إلا الله ما غير شيء، ما غير شيء. المطلوب منكم هو الإيمان بالإسلام. إنما لا إله إلا الله هنا أنتم عليها وأنتم تقولونها، لكن تقولون محمد رسول الله، يبقى المطلوب هذا هو الدخول في الإسلام. طيب هذا قسم. قسم آخر كان يقول لا إله إلا الله وليس عنده ناقد، ثم حصل الناقد وهم قوم مسيلمة قالوا لا إله إلا الله ويصلون ويحجون، فهؤلاء على لا إله إلا الله مع وجود الناقد. نحن إن قاتلناهم فقالوا لا إله إلا الله، ما غيروا شيئا، هم أصلا كانوا يقولونها. ولو كان قولهم لها عاصما الآن لكان عاصما قبل الآن، لأن هؤلاء متلبسون بالناقض. هؤلاء ماذا؟ متلبسون بالناقض. يبقى المطلوب أنه حتى نرفع سيف الإسلام هو أن يرفع الناقض. فلو جاء واحد الآن له الإسلام وأتى بناقض قال مدد يا بدوي كذا، وأقامنا الحجة عليه، ومع ذلك يقول مدد يا بدوي، فلا نرفع عنه السيف ولو قال لا إله إلا الله، ما عاد يصلح الآن. ليه؟ لأنه متلبس بالناقض، فهو يقول وهو متلبس له وقاتلناه لذلك، فلما كان مستمرا فلا ينفعه الاستمرار على لا إله إلا الله والاستمرار على الناقض، لا بد من رفع هذا الناقض. هذه نقطة دقيقة ومهمة جدا. فلهذا ما الفرق بين الذين يقولون لا نعذر بجاه، ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق واضح جدا جدا، رجل توافر في شروط انتفت الموانع، ورجل لم تتوافر شروط انتفت الموانع. أنت هنا قتلت بغير دليل، بغير دليل، فإن هذا الرجل الأصفي لسم قتلت مسلما، إن قال أتى بناقض نقول إذن كان ينبغي لنا أن نقتل من قال لا إله إلا الله مكرها. يقول ليه؟ نقول أنه أتى بناقض، سب الله سب رسول، ينبغي أن نقتله. يقول لا لكن هذا مكره، نقول والإكراه ده تسميه يعني. يقول هذا مانع، والمانع ده يمنع من قال لا إله إلا الله وهو يسب الله يسب الرسول. آه نعم، هذا المانع ينفعه. ففي فرق بين كون المقولة كفرا وبين استحقاق معين اللي هو القائل لأن يكون كافرا فقول سبحان الله. فعلام فرقتم بين مانع ومانع. ولهذا أصحاب عدم الإعذار لا يمكن طرد قولهم في كل شيء. إن قلنا لهم قصة الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال بس هذا موجود مانع والخطأ. وإن قلنا لهم قصة عمار قالوا هذا موجود مانع لكن الإكراه. قلنا وإذا وجد المانع الجهلي، فما الفرق بين منع الجهل ومنع الإكراه ومنع الخطأ ومنع كذا ومنع كذا إلى آخر ذلك؟ يبقى أنتم الذين فرقتم بين متبعين. أما نحن ما فرقنا، نحن نقتل، نقول كده نقتل رجلا قالها وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، وأتى بناقض وتوافرت الشروط وانتفت الموانع وحكم بكفره، لا زال يقولها ولا زال الناقض معه، فنقول قولها باطل ملغا كأنه لا شيء. أما أنتم تقولون هذا الكلام في رجل لم تتوافر الشروط ولم تنتفي الموانع، إسقاط الحكم إيه عليه. الحقيقة الكلام في هذا الباب كلام خطير وحساس، ولابد فيه من فوارق، لابد فيه من فارق، وإلا بدا لنا أن هذه الحالة تشبه هذه الحالة. يعني الشيخ ابن إبراهيم لما قسم الآن تقسيم، هذا تقسيم دقيق لكن يحتاج الحقيقة إلى إيضاح. يعني جعل الأقسام ثلاثة، قسم ما كان يقولها وهم وثنيون فقالوها نرفع مباشرة. ويبقى باب التبين ما هو؟ باب التبين بعد ذلك أنه أتى بناقض ولا ما أتى بناقض. هذا واحد. اثنين، رجل شك فيه قال ولكن شك فيه قال تعودا أو ما قال، مثل حال أسامة يعني يشك، يعني أنت الآن نطقت بها بعدما علاك أسامة بالسيف، لكن ولو فهذا الشك يطرح، لأنك لو حكمت عليه الآن بالقتل فقد حكمت بأمر باطن والله أعلم. من هنا شوف لحظة يا أخواني، لحظة بين إنزال السيف وبين كذا، لحظة قليلة جدا. قال ارفع، هتقول قالت عوزا، نقول هذا عند الله. لهذا دي مسائل دقيقة في الأحكام. في ناس تقول لك لا انتوا بتقولوا احنا ما نحكمش الكافر اللي هو كافر ما يعرفش هو تاب ولا ما تابش عند موته، راجل ما يعرفش هو ده تاب ولا ما تابش ولا كذا ولا كذا، هذا نحكم عليه بالنار ان هذا رجل في النار جزما، واحنا ما نعرف تاب ولا ما تاب. ونحن نعلم بنصوص ان من قالها قبل الغرغرة قبلت توبته، ونحن ما نعلم، لكن نحكم عليه بالكفر. ليه؟ لان ما نعلم له اسلام. يا سلام، انتبه، ما نحكم له بإسلام لأننا ما نعلمه عنه، ولا نحكم له بجزم في النار لأننا ما نعلم عن توبته. يبقى احنا عملنا ايه؟ حكمنا بالكفر وأجرنا الأحكام لأن ليس هناك ما يخالف هذا الكفر في الظاهر، وحكمنا ولم نحكم له بالنار لأن الحكم والجزم بالنار لمن علم أنه مات على ذا الكفر ونحن لا نعلم. فقلنا فيما نعلم ووكلنا إلى الله ما لا نعلم. قلنا فيما نعلم فيه، في أن احنا حكمنا له بالكفر وأجرنا عليه أحكام الكفر، لأن ما عندناش أصلا ما يخالف. في عندك ما يخالف هذا؟ لا، ما عندك ما يخالف هذا، خلاص حكم له. طيب، وفيما لا نعلمه في موتي على ذلك وكلنا العلم إلى علي، وده ما بيترطبش عليه أثر عمل عندنا أصلا، خلاص ما بيترطبش عليه أثر عمل. إنما لو جزمنا بالنار قيل يا هشام ما دليله؟ تقول لأن الكافر الذي مات على الكفر فإنه يكون مخلدا في النار. أقول وراك، الكافر الذي مات على الكفر فإنه مخلد في النار. تقول لهم أنت ما بتخافنيش؟ أقول لك لا، الكافر، لكن ميخائيل، في فرق بين الكافر وفرق بين ميخائيل، في فرق بين النوع وفي فرق بين المعين. إذا ما أنتش عارف روح اعمل عملية تصحيح نظر وتعال. إنما في فرق كبير بين النوع والعين. أنا أقول وراك، الكافر الذي مات على الكفر إنه يكون مخلدا في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الذين كفروا ثم ماتوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. أقول وراك كل أدلة القرآن والسنة، لكن الأدلة دي شيء والمعين ده شيء تاني. يعني انت عايز تقول يا شيخ ان الكافر اذا مات على الكفر ممكن يدخل الجنة؟ اقول لك اعوذ بالله، انا قلت كده؟ ايوه انت بتقول اهو، انت بتقول انا قلت كده. انا بقول لك الكافر يموت على الكفر ده مخلد، لكن المعين الذي لا نعلم انما معين علمنا موته على الكفر هذا يحكم له. لكن احنا كلامنا منط واحد، صح الكلام ده كله كلام صعب وبيطلع لك كل يوم ناس تقول لك ده هشام البيه اللي بيقول لك ده شرور ممكن يكون في الجنه وبتاع، لكن احنا نقرر العلم، واللي عنده ادله على في الرد على هذا يرد، انما سيبك من تشغيبات. يعني شارون ايه وميخائيل ايه وعباس ايه وكلام من هذا ايه؟ احنا بنتكلم عن مطلق المعين، من علم موته على الكفر حكم له بذلك وانه في النار وانه مخلد من لم يعن. ولهذا نسألك سؤالا، ألا يحتمل أن يكون هذا المعين قد مات قد تاب قبل موته؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ يقول يحتمل. طيب، ما حكم من تاب قبل الغرغرة وكان كافرا؟ يقبل ولا يرد؟ يقبل. إذن طالما يحتمل وأنت لا تعلم وأنه لو تاب قبل فعلم تجزم له بالنار، يبقى من الذي يتكلم بغير علم؟ من حكم للمعين من غير علم أنه مات على ذلك حكم أنه وجزم له بالنار. طيب، رقم 2 في الثمرة، لو أنا قلت الله أعلم وهو قد مات على الكفر أكون قلت بدليل، لأن ما أعلم بدليل ولا لا، يعني رب هيسألني هل أنا آثم إذا أنا لم أجزم بالنار، أنا آثم إذا لم أجزم بالنار لمن لا أعلم خاتمته، أنا آثم إن لم أجزم؟ لا. طيب إن جزمت أنت بلا بينة تعرف أنك أصلا آثم ولو كان فعلا هذا الرجل قد مات على الكفر؟ ليه؟ لأنك قلت بلا علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، والأحكام هذه مبناها على العلم، وأنت تكلمت بلا علم، يبقى أنا وقفت على علم وأنت تكلمت بلا علم. سيبك بقى تجيب واحد مثلا شارون ولا واحد بس يقول لك لا، هذه مسألة وهذه مسألة. يبقى إذن الحكم على الكافر أنه بالنوع من مات على الكفر فإنه خلد في النار، نعم من مات على الكفر فإنه خلد في النار. طيب الحكم على فلان بعينه هذا له قسمان، واحد علمنا موته على الكفر قل لا إله إلا الله قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول إله، وخرجت روحه على ذلك في النار ولا نستغفر ولا كذا، هذا في النار. طيب الثاني لم نعلم إذا كان مات على الكفر أم لا، فنقول إذا كان مات على الكفر فهذا يخلد في النار، وإذا مات على الإسلام قبلت توبته. طيب فيما يتعلق بالحكم عليه في النار، طيب فيما يتعلق بالأحكام هذا كافر نجري عليه أحكام الكفر نجعل. ليه؟ لأن الأصل عندنا هو الكفر هو، وليس عندنا دليل على انتقاله من الكفر إلى الإسلام، يبقى نجري أحكام. طيب لو هو أسلم محدث سمعه مش هنحاسب، لأننا بنينا على أحكام على الظاهر، فمن صار وحكم بدليل فإنه لا يأثم ولو بان في العاقبة أنه على خلاف الدليل، أما من حكم بغير دليل فإنه يأثم ولو بان أن حكمه وافق الحق عند الله عز وجل أو وافق الحكم الأخروي لأنه قال بلا علم. فالقضاة ثلاثة: رجل علم الدليل وقضى به هذا في الجنة، رجل علم الدليل وخالف هذا آثم، رجل وافق الحق من غير معرفة لدليل فقال بلا دليل فوافق الحق فهذا آثم. إذن الناجي من تكلم بدليل، وهذا الذي تكلم بدليل أصاب الحق. طب لو ما أصاب الحق فإنه يؤجر الأجر الواحد، فهو بين أجرين وأجر طالما تكلم بإيه؟ طالما تكلم بالدليل. إنما تتكلم بدون دليل اعطيني كده قل لي هات لي نص على أن هذا كافر لا يعلم خاتمته أنه فين؟ أنه يكون جزما في النار، أنه يكون جزما في النار. ليه؟ لأننا متفقون جميعا على أن هذا لو تاب قبل الغرارة فإن الله يقبل توبته ولا ندري، هذا واحد. اثنين، لأننا لا نعلم بما ختم له، طالما لا أعلم يبقى أحط جنبها لا أعلم، وأعلم أحط جنبها أعلم، لا أعلم أحط جنبها لا أعلم، جزم النار. طب يقول لي طب أنت ليه ما بتحكمش عليه بظاهر الإسلام بقى، طالما هو قلت لك حكمت حتى بعقيبة الإسلام، أنا بقول الله أعلم إن كان وإن كان وأنا حكمت بهذا، لكن عند الظاهر المتيقن بالنسبة لي وهو ظاهر الكفر فهذا لا أنقله عنه إلى ظاهر الإسلام إلا إذا أظهر الإسلام. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ومن ثبت كفره بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. القاعدة مش في الإسلام فقط، القاعدة في الإسلام وفي الكفر، اليقين لا يزول بالشك، اليقين يقين. فمن ثبت فمن كان يقينه الإسلام يبقى لا نزيله إلا بيقين، ومن كان يقينه الكفر يبقى لا نزيله عنه أيضا إلا بدليل يقين، وهكذا.
نعم ضعيف، هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم نعم.
فقال الحلاج قتل على المصدقة التي ثبت عليه الإقرار وبغيرها، ثم قال فإن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن فإن الله ينفعه بتلك التوبة، إن كان كاذبا فإنه قتل كافرا.
نعم.
وقال أيضا فالحلاج كان من الدجاجلة بالعرب، ولكن إذا قيل هل تاب قبل الموت أم لا قال الله أعلم، فلا يقول ما ليس له به علم.
تمام.
ولكن ظهر عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب
خلاص. نعم. وطبعا فرض الشروط عند رفض الموانع حكم بالظهر. الشاهد يعني القاعدة تعنينا، وما حكم عليه أئمة الإسلام بالكفر وكذا فإننا نتبع لهم لأنهم تفرض فيهم شروط دفعة الموانع، فلا يأتي واحد يقول هذا الدليل أنهم أقاموا الحجة على مسلمة كذا ومع واحدا واحدا، ليابد أن نعلم أن الصحابة لا يقاتلون إلا بتوافر الشروط وانتفاء له الموانع، ولا يحكمون على أحد بالكفر إلا بهذا. يبقى من حكم عليه السلف اعلم أن هذا الحكم مبني عندهم على الاستقصاء وتوافر الشروط وانتفاء له، لكن يعنينا القواعد. فالذي يعنينا القواعد، القواعد أن الإنسان لا يحكم في مسألة إلا بعلم، ومن كانت مسألته مبناها على الباطن فيوكل علمها إلى رب الباطن، ومن كان أمره على الظاهر فإن هذا الظاهر يحكم به من عرفه، من عرفه يحكم له بهذا الظاهر، فمن عرف الشيء حكم به في الظاهر. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأتم عدة شعبان 30 يوما. ليس لنا حكم الظاهر، تقول لي بقى أصل فلك واللي مش فلك وفي وصل النجم، العرب قوم أمي لا يعرفون، لا تقول لهم نجم ولا تقول لهم شمس ولا أمر بيطلع وبينزل ولا كلام من ده ولا مش عارف ايه اختلف معطاء أو بكيد. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ده اللي الله تعبد نبيه سبحانه وتعالى. هتقول بقى العلم الحديث اصل اكتشف مش عارف ايه العلم الحديث، يعني هتتعطل الامة عن العمل بكتاب الله وسنة رسول الله الى ان يأتي العلم الحديث؟ يعني هم لم يعملوا بدليل رؤية الهلال، اطلع شوف الهلال، شوف بقى بميكروسكوب ماشي، اللي بيكبر وصغر ماشي، لكن لو توكل هذا علم خافي خلاص. زي مثلا دلوقتي مثلا مسألة، وده انا عن نفسي شفتها جربتها يوما يمكن من سنتين، قالك كسوف الشمس، نيجي نبص في الشمس، الشمس غير القمر، يعني القمر تبص فيه براحتك ما عارف، تيجي تبص الشمس اول ما تيجي تبص الشمس بتلاقي ايه؟ طيب اللي بيبص للشمس بص الشمس ما لقاش حاجه مثلا، مع ان نظره قد يكون كذا ماشي ما فيش مشكله ما يوصلش كسوف. طب لو احنا واحد الراجل حداد اللي صد ده قصاد المسجد دوت قال لي خد بص دي كده، بصيت لقيت ما شاء الله تبارك الله لا حاجه بتشغل عين ولا كذا، وربع الشمس من تحت ايه فالكسوف. انا نظرت بديت تقول لا، زي ما انت رددت العلم هناك بالفلك وكذا وكذا رد هنا، اقول لك لا انا رأيت بالعلم المصيرة ولا رأيت بموجب علمي بالفلك، لا انا رأيت بالعلم المصيرة. كل بقى العلم المصيرة انا لابس نظارة وانت مش لابس نظارة خلاص، انا رؤيتي قوية وانت رؤيتك ضعيفة، ما هو مش كل من يرى يذهب ليرى بيرى، ممكن واحد يرى والثاني ما يراش، العمدة على مين؟ على من رأى. ولهذا لو رآه مسلم، لو رأت الهلال مسلم حكم بهذا، ولو ما رأيناه نحن. يبقى في فرق بين كاشف للموجود، انا عندي كشف قوي عندك كشف خفي، وبين افتراض. هذا هيبقى رمضان، هيبقى الشهر ده 30 يوم 29 يوم، الفلك بيقول كده، لا صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. عندنا العمدة هي ماذا؟ هي مسألة عمدة الظهور. طيب أشعة تلفزيونية بتشوف مش عارف ايه الجنين ده، فيه جنين ما فيش جنين، احنا عندنا احكام تعبدية، عندنا عدد، عندنا كذا، دي احكام تعبدية خلاص. هتوقف له تقول انا بصيت نظرت في بطنه فاوقف له مراض ذكر انه هو ذكر، او اوقف له مراض ذكرين وممكن تلاقيهم ثلاثة اربعة، بيبقى الدكتور رايح يولد، الدكتور رايح بيولد وهو مفكره انه واحد بيطلع اثنين، وبقى رايح يولد الذكر طلع انثى، ويبقى انه في حمل تعمل تحليل حمل يطلع حمل وما فيش حمل اصلا. فده وارد،
يعني واحدة امرأة قريبتي راحت للطبيب وعملت كذا إجهاض وعملية كحت اللي بيسموها تنظيف ولا كلام هنا, وبعد ذلك بتحلل طلع تحليل حامل. بعد ده كله عملية كحت مش عملية إجهاض بس مجرد مثلا يمكن ده كحت, ومع ذلك يطلع ليه في هرمونات في الدم ممكن يبقى الهرمون باقي يبقى كذا يدي النتيجة ديت نفسها. يبقى دي أشياء لا يعول على مثل هذه الأشياء طالما أن الشرع أناطها بإيه, أناطها بأحكام, يبقى احنا تعبد الله عز وجل بهذه الأحكام. الشاهد من هذا أن هذه أن من قال لا إله إلا الله وهو متلبس بناقض, فقال لا إله الله وأنا أقاتل على الناقض فلا تنفعه. الذي ينفعه ماذا؟ ارتفاعه عن الناقض. ولهذا الشيخ تصرخ الشيخ قال لم يخلع وما خلع ولبس إنما بقي على لبسته وهي الناقض الذي عنده. لكن فمن كانت لا إله الله لم تعصم قتله ابتداء فلن تعصم قتله بعد ذلك إلا أن يضيف إليها ماذا؟ إلا أن يضيف إليها ما يرفع اليد عنه. نعم نعم.
بلا تعيين لأن من الجائز في آخر لحظة أن يمن الله عليه ويهديه فأنت لا تدري, لذلك يجب التفريق بين التعيين والإخلاص.
هات 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 والله لم تقل لو أنا قلت هذا الكلام شنعه علينا. قول هذا الكلام.
قال العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى: وإذا رأينا رجلا كافرا ملحدا مصلة على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوسه برجليه ويستهزئ بالله ورسوله فلا نقول هذا من أهل النار, بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار بلا تعيين, لأنه من الجائز في آخر لحظة أن يمن الله عليه ويهديه فأنت لا تدري, لذلك يجب التفريق بين التعيين والإطلاق أو التعيين والإجمال. فإذا مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله فلا نشهد له بالنار, لأنه إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهد, وإن لم يكن من أهل النار
يعني جاء عملية ما يترتب عليها يعني. نعم.
وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم. فمثل هذه المسائل لا داعي لها. فلو قال قائل مات رجل من الروس من الملحدين, مات رجل من الأمريكان من الملحدين,
يعني مثلا الآن جاءنا مثلا خبر فلان من هؤلاء مات, خلاص هذا مات متى ولم يضر الإنسان, هذا كافر ونرتب عليه الأحكام, ما أحد يدعو له, ما أحد كذا إلى آخر ذلك, لكن نشهد أن هذا الرجل في النار في النار, هذا ما ندري يمكن مات يمكن تاب قبل أن يغرق. نعم.
مات رجل من اليهود من الملحدين العنه واشهد له بالنار, نقول لا يمكن, نحن نقول من مات على هذا فهو من أهل النار, من مات على هذا لعناه, أما الشخص المعين فلا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم, ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء, هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
الاحتمال ان يكون قد تاب ايه قدما لا انا علمت بقى ان هو مات قبل الموت, يعني صار قل لا اله الا الله على ملة عبد المطلب على ملة عبد المطلب وخرجت روحه, ما عادش بقى في لحظه يتوب, ما عادش في لحظه يتوب. ولهذا الشيخ بيعلق كلامه عليه لانه من الجائز ان يكون قد تاب قبل الموت بلحظه, يعني قبل الغرغر كويس. فمن لم نعلم اللحظه ديت, يعني انا دلوقتي طلعت كنت عنده في البيت وهو موجود, قول لا إله الله يقول على ملة عبد المطلب, لا إله على ملة عبد المطلب, أنا روحت البيت بعد 10 دقائق دخلت لقيت التليفون بيتصل ده فلان مات أو بقى في النار, لا, لأن جائز في 10 دقائق دول إن هو يقول لا إله الله إن هو يكون كتاب, فده لا لا يحكم. لكن يقول على ملة عبد المطلب على ملة عبد المطلب, أنا على الصليب أنا كافر بمحمد أنا كافر بمحمد أنا على الصليب أنا كافر بمحمد, خرجت روح, هذا لا شك أن يحكم له بالنار. ليه؟ لأن النصوص تقول ما لم يغرر توبة, ما لم يغرر توبة توبة كذا حتى إذا بلغت روح الحكم, وهذا خلاص بلغت روحه وأنا أعلم بهذا. حتى أيضا لا نحمل كلام الشيخ أيضا فوق هذا، وحتى لو أن الشيخ ما قصد هذه المسألة فهذه المسألة أيضا التي تظهر من الأدلة. إذن مبنى الأمر على إيه؟ من علم قطع تيقن موته على هذا، فلفظ هذه الأنفاس كأبي طالب هكذا إلى أن خرجت على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. ما كان النبي والذي أمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبدل لهم أنهم أصحابه أنجح. ومع هذا كل نقول هذا باب التقعيد وبيان الأصول والقواعد، لكن كما قال الشيخ كلما أمكن الإنسان يا أخواني أن يبتعد عن منطقة التعيين ابتعد، ولا يبتلي نفسه، لا يبتلي نفسه. نعم، كيف باب المسلم الذي حكم له الإسلام ثم يأتي بنواقض؟ ما ندري قامت حجة ما قامت حجة، صح وقال كفر، صح وفعل كفر، صح كذا، لكن ما تدري. فإذا عندنا أمرا يا أخوانا، أمر متعلق بالوصف بالكفر وخلافه، وأمر متعلق بالعقوبة في الآخرة. أمر متعلق بالعقوبة في الآخرة، فقاعدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين أنه في النار إلا بنص، أو في الجنة إلا بنص. رجل شوف صلى وهو بيصلي ساجد مات، تقول أحسبه على خير، لكن تقول هذا في الجنة قطعا؟ الله أعلم، ما تدري، لا تجزم ولو أنه مات وساجد، فهذا لا تقطع له ولا تجزم له بجنة ولا نار، لكن تقول إيه؟ أحسبه، ضع كلمة أحسبه، أحسبه من أهل الجنة إن شاء الله، أحسب خاتمته على خير. رجل قاتل مع الصحابة يا إخواني، يقاتل المشركين، قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فالإنسان ما يدري. يبقى لنا الأحكام الظاهرة، ده فيما يتعلق بعقيدة، فيما يتعلق بوصف، نحكم بالأوصاف على الظاهر. فمن كان ظاهره الإسلام حكم له بالإسلام، ومن كان ظاهره الكفر حكم له بالكفر. فالمنافق يحكم له بالإسلام مع أنه عند الله من الكفار، لكن ليس لنا إلا الظاهر، الباطن هذا عند الله، هذا منافق وهذا غير منافق الله أعلم. ولهذا كان عمر يسأل حذيفة، وكان ينظر إذا صلى حذيفة على رجل، لأن النبي سمى له بعد المنافقين، صلى على رجل صلى عليه، بل إن عمر قال لحذيفة أنشدك الله، هل ذكرني لك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ نعم باللطيف. نعم الله المستعان، هذه قاعدة السلامة. نعم حديث أسامة كما قلنا، رجل ما كان يقولها فقالها، واضحة جدا، ما كان يقولها فقالها، ارفع يدك، رجل يقولها مع الناقد وقيام حجج وهو يقولها زي قوم مسيلمة، فهؤلاء إن كانوا كقوم مسيلمة ما تنفعتهم لا إله إلا الله، فنقاتلهم قتال كفار، قتال مرتد، قتال كفار. وأما من كان مع أسامة ما كان يقولها فقالها، يبقى نرفع يدك حتى ولو ظننا أنه إنما قالها ماذا تعود. ففي فرق بين قوم تقاتلهم بالنواقدهم موجودة يسبون يكذبون بالقرآن، ليس هذا هو القرآن، ينكرون القرآن، ينكرون السنة، يكفرون الصحابة، إذا ما بقي بعد الإسلام شيء، لا القرآن والسنة والصحابة، وده الإسلام عندنا خلاص، والنبي بيدعه في علي النبوة. يبقى هذا، يبقى الضابط هو أنك إن قتلت قوما، هؤلاء القوم حكم بردتهم وأنهم على النواقض وهم يقولون لا إله إلا الله، ده الضابط بغض النظر عن تعيين أي شيء. هم يقولون، قوم يقولون لا إله إلا الله مع وجود الناقض، هذا الناقض حكم المسلمون عليهم بالردة وأنت تقاتلهم، فلا تنفعهم لا إله إلا الله الجديدة هذه، ما تنفعهم. لما ينفعهم ماذا؟ رفع الناقض، هذا الذي ينفعهم. حتى هم بيقولوا، العلماء بيقولوا عند إذا حصل توبة واستتابة من كان على ناقض فلا بد مع الشهادتين أن يقر بماذا؟ بما كان يجحده، كان يجحد الصلاة خلاص، فهذا الرجل تاب، تاب طيب، تاب تبت من إيه؟ تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدما جحد الصلاة مع توافر شروط من تبين موانع، مع الإيمان بماذا؟ أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة، يبقى لا بد من هذا. نعم. لو احنا قلنا رافضي اقسام، يعني منهم اقسام، منهم غير الغالي ومنهم الغالي. احنا بنتكلم الغالي، الغالي هذا خلاص. اه نعم. لا انت ما تقولش بقى النبي لو كان بيقاتل كذا، قول ابو بكر قاتل مين؟ قاتل اصحاب مسيلمة لما عندهم ناقض. الا هو الناقض ماذا؟ ادعوا في مسيلمة النبوة. طيب هذا لا يقل عن ان القرآن ده كله باطل، مش ده القرآن اللي أنزله الله على محمد، هذا أعظم، هذا أعظم، ليس هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد، ما فيه السنة أصلا خالص. فإذا حط الضابط، الضابط ما هو كذا، قوم على الناقض، لو أن قوم اللي هو بنسميه قتال المرتدين، وأبو بكر قاتل المرتدين، فإذا قاتلت قوما هؤلاء القوم حكم بردتهم، يبقى لك أسوة في قتال الصديق رضي الله عنه. طب قتلت مشركين لك أسوة في قتال النبي، طب قتلت أهل البدع مع كونهم مسلمين لك أسوة في علي. ولهذا من فضل الله عز وجل أن القتال كله وقع، قتال غير المسلمين وقع من رسول الله، قتال المرتدين وقع من الصديق، قتال البغاة أهل البدع وقع من علينا رضي الله عنه. ولكل حكمه، ولكل حكمه في ذلك. هذا من فضل الله عز وجل أن ما أنا عليه اليوم وأصحابي تم استيعاب جميع الأقسام فيه، ولما ندري ماذا كنا نصنع. شاء الله وقدر الله عز وجل أن تقع كل هذه الأصناف، لأن ما في قتال على وجه الأرض إلا أنه إما لقوم غير مسلمين أيا كان بقى، وثنيون كتابيون كذا، أو لقوم مرتدين، أو لقوم بغاة خارجين، ما في قتال خلاف هذا. المرتدون سواء كانوا طائفة أو المرتدون ده فرض، ممكن يرتد الفرض يقتل هذا الفرض. فهؤلاء، ولهذا سبحان الله لما اشتبهت مسألة الزكاة في قتال الصديق رضي الله عنه بقيت المسألة مشتبهة إلى الآن، يعني فيها الايه، فيها القولان إلى الآن. ليه؟ لما لأنه كان الذين منعوا الزكاة أصنافا، ما كانوا صنفا واحدا. نعم. فالله المستعان، هذه مسائل يعني دقيقة في هذا الباب، دقيقة دقيقة. وكلما كان الإنسان أبعد كما قلنا عن منطقة التعيين كان أسلم، لأن الله ما يحاسب. زي التكفير، كل ما الإنسان يعني أبي نفسي عن مثل هذا، إلا شيء تكلف به قطعا، أنت قاضي، أنت إمام الآن، يا هذا يا كذا يا ذاك، فاجتهد فاجتهد. إنما أنت رجل طالب علم، عملت شاهد المواقف ده، فلان قال على قناة مش عارف النهار، قال مش عارف كلمة كفر، ايوه كافر. طب وش دراك في توافر؟ فلان قال على قناة الليل كذا، هتقعد بقى مع ليل ونهار وندى وسهى وضحى؟ اترك هذه، اترك هذه الاشياء، حذر، ضلل، بدع بمن يظهر منه هذا، ابعد عن منطقة التكفير الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وعن منطقة التعيين لأحد في الآخرة بجنة أو نار. فإن هذه عند الله، وقد يكون الرجل قد تاب قبل الغرغر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب.
نعم.
نعم. نعم الحمد لله
ولا دليل على ذلك.
نعم.
يعني لو مات
ايوه مين بقى لا يشهد؟ ما هو النبي النص. ما هو النبي النص. ما احنا قلنا هذا ضعيف. صحيح انه ضعيف. نعم. يبقى بالنوح وليس بالمعين. ابشر يا كفار بالنار. أبشر الكفار بالنار. هذا بشر كافر بالنار. يا كافر أبشر بالنار. وقد يحصل له هذا وقد لا يحصل. يبقى هذا إظهار براءة. هذا إظهار براءة. نعم. اللي هو ايه؟ اللي هو احنا كما قلنا تيقنا وعلمنا قطعا قطعا عرضت عليه الاسلام وهو يكفر بهذا كفر 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 قال على عقيدة الصليب الى ان خرجته. لكن لو طالت خمس دقائق لا. نعم. وبهذا يجمع بين الكلام هذا وبين كلام العلماء بعضهم ببعض. اما اعتماد الشيخ على الحديث لو قال هذا ما يعتمدش على الحديث هذا الا في من علم نعم. طب وفي الكافر في طب ظاهر حل هو ايه؟ ما هو ظاهر حل لا تشهد له بالنصرانية. لكن لا احنا حتى نحكم الظاهر. ايوه حتى هو يقول او علم. ها اعد ثاني ها
نعم يجتمع المعين الذي مات على اليهودية او على النصرانية بانه من اهل النار. هذا لانه كافر اصلي. والنبي لما زار اليهودي الغلام اليهودي وقال له قل لا اله الا الله او قل اشهد ان لا اله الا الله فجعل الغلام ينظر الى ابيه ولم يقلها الى الحديث ثم قال شفنا الحمد لله الذي انقذه بي من النار. وقال عليه الصلاه والسلام والله لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به الا اكبر الله في النار. وقال ايضا كما في صحيح مسلم حيثما ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وقال ايضا جل وعلا وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله الا اياه. وهذا لا يثبت في قول اهل السنه والجماعه ولا نشهد لمعين من اهل القبله بجنه ولا نار الا من شهد له رسول الله. هذا في حق معين من اهل القبله. اما من مات على كفر من اليهود والنصارى او مات ونحن نعلم انه يهودي او نصارى
دي تفسير مش يعني مش اودي حاله ثانيه يا ده تفسير لكلام. نعم يعني علم
ونحن نعلم انه يهودي او نصراني فهذا كافر يشهد عليه بانه من
هذا اذا علم انه مات على ذلك. اذا علم يبقى احنا حكمنا على ظهر. طيب اذا ما علم ونقول احنا نحكم بالظاهر ان هذا يهودي ولا نصراني وما علم خاتمته نقول يبقى انت حكمت خلاف الظاهر. لان ما الظاهر هنا هو مات على النصرانيه ولا مات على اليهوديه؟ يقول لك الله اعلم ما ادري هو مات على اليهوديه ولا مات على النصرانيه. نقول اذا قول الله اعلم. طالما قلت هنا الله اعلم
في الوصف متى الأديان النصرانية فقل أيضا الله أعلم في الجنة والنار. لهذا احنا قلنا في أول درس فمن علم العلم يقبله العلم وعدم العلم يقبل عدم العلم. فهو كلام الشيخ محمول على هذا هذه الطحاوي. ماشي
فزدون الكفار بانواعه فقال حتى الكافر لا نشهد عليه اذا مات لاننا لا ندري لعله اسلم فقد ولا تلك الصلاه.
حتى لا نشهد عليه ايه؟
حتى الكافر لا نشهد عليه اذا مات لاننا لا ندري لعله اسلم فقد ذات. قال وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره اهل التوحيد واهل وائمه الاسلام في عقائده. لان كلامهم كان مقيدا بمن مات من اهل القبله اما من لم يكن من اهل القبله فلا يدخل في هذا الكلام.
ايوه من 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 مات فات في هذا الكلام ازاي اذا علم موته على هذا؟ فاحنا احنا عندنا اذا علم موت الشخص على الاسلام فلا نشهد له بجنة ولا نار الله اعلم، لكن نقول نشهد له بالاسلام ونحسبه على خير. طيب من علم موته على الكفر ده كلام هذا الكلام واضح كده، من علم موته على الكفر علمنا قطعنا بهذا اذا نقطع بهذا بانه في النار وهكذا. ده كلام الشيخ مش معناه ان من علمنا موته على الكفر هذا ان احنا نقول كذا كذا، ده توجيه كلام الشيخ صالح. نقول الله اعلم طالما ان احنا علمنا موته على هذا، اما من لا نعلم موته على هذا يبقى اذا نفوض الامر لعله ان يتوب. ما فيش كلمه في كلام الشيخ صالح تقول هذا. الاصل ما هو تستصحب أي أصل؟ تستصحب الظاهر. الظاهر ما هو؟ مجهول مجهول. فالظاهر المعلوم تشهد به، الظاهر المجهول تقول الله أعلم. يبقى أنت كلام يبقى الكلام هنا منضبط 100%. يبقى الوصف قبله العقوبة حذو القدرة بالقدرة. نعم في وصفة. شوف هو هنا في الوصف مش في العقوبة، في الوصفة أعيد تاني. المسلم قول يقول المسلم قول ها تمام. يبقى نشهد بشرك ولا بكفر ولا بفقر إذا مات. ليه؟ لأنه الظاهر الإسلام. ها كذلك نستصحب الأصل في من مات. تمام. هنا 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 بقى قال هذا إذا نستصحب الأصل صح. من مات على الشركة حكم له بالشركة، من مات على النصرانية حكم له بالنصرانية.
ومن أهل العلم من أكثر الحكم الحكم في على المعين ذات ورد هذه الجملة.
يعني يقول حتى في الكفار يقول الله أعلم بالعاقبة بإطلاق ليس في من علم.
المنع من الحكم عليه بالنص الأكثر من ذا بالشركة شفنا الظاهر لنا حتى يهودي نصراني عاش على اليهودية طيلة عمر
انت بقى بتقفز هنا قنطره مهمه جدا بتوصلك اصلا من اسماعيليه لانطره شارع. بتقفز انت لانطره كده بتقوم عامل ايه؟ في من ظاهره النصرانيه وكذا وبعدين مات على لا البحث في لحظه الغرغر. ايوه احنا بنقول هنا البحث في لحظه الغرغره. تعلمها قبل الغرغره ولا ما تعلمها؟ ما تعلمها قابلها ما اعلمه اخرته. قابلها اعلمها قابلها باعلمها. انما الشيخ يقول انما ليقول في من رجل ظهره النصرانيه واليهوديه وكذا ومات على ذلك تقول الله اعلم على عاقبته يقول لك لا ده كلام الشيخ صالح اللي هو ايه بقى؟ اللي بيحمد كلامهم عليه من علم انه كذا اللي هو بيوضحها هنا الكلام المذكور في الموضع الاخر يقول علم علم يبقى ده مول على علم. اما من كان ظاهره انا الان ظاهره على النصرانيه وظاهره على اليهوديه ولا اعرف حاله من 10 سنوات ثم مات اقول هذا في النار جزما؟ لا، هذا يحكم له باليهوديه والنصرانيه لانه ليس هناك ظاهر يخالف الوصف. الوصف اللي عندي المقطوع به عندي هو هذا، كما ان الوصف المقطوع به للمسلم اللي ظاهره الاسلام هو الاسلام ولو كان في الباطن ايه منافق. بهذا تتمشى الأحوال كلها مع جميع الأدلة. فحديث فبشره بالنار في الحكم بصحته محمول على النوع. مثل ايه؟ بشر بالنار يعني بشر الكافر بالنار، مش بشفع. مثل ما فعل ابو امامه مع الخوارج لما راى رؤوسا معلقه قال رضي الله عنه كلاب النار كلاب النار كلاب النار. هنا يشكل، هل كلاب النار يا محمد في الرؤوس ده يبعينها محمد وابراهيم وعلي اللي ماتوا، ولا كلاب النار الخوارج؟ محتمل. لكن ابا امامه سئل اسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل سمعته مره ومرتين وثلاث وكذا، وعد مرات او كما قال رضي الله عنه. سمع من النبي من محمد وابراهيم وكذا كلاب النار ولا الخوارج كلاب النار؟ الخوارج كلاب النار. المقصود هنا ايضا فبشره بالنار، بشر الكافر بالنار بعموم الكافر هذا يكون في النار. اما المعين ذاته اذا شهد له النص، شهد النص به، يبقى اذا هذا ابشره بالنار والا فلا. وبهذا والحمد لله تجتمع الأدلة كلها في المسألة، ولا تغادر هذه التفصيلات شيئا من الأدلة. أما لو غلبت متى هذا، تقول إذا مات على إذا علم أنه نصران ويهود وكذا ومات بعموم كده ومات، فنجزم له بالنار؟ نقول تعالى نجزم له بالنار، اجزم له بالكفر كوصف. تجزم له بالنار كيف؟ هل علمت أنه مات على الإسلام ولا مات على النصرانية واليهودية؟ والله ما أدري. إذن يقابلها والله ما أدري هو من أهل النار أم لا، يبقى لا أدري يقابلها ما أدري. على ما احتطت هنا وقلت الله أعلم ولا أدري، ولم تحتط هنا وتقول الله أعلم لا أدري. نعم وايه؟
عاد مرارا كلما نقد قال لا اله الا الله متعوذا، هل يكون مثلا
مكرم متعوذا دي عند الله؟ بس احنا عندنا بقى في التعامل مع الناقد يختلف. الناقد هنا لازم ان اذا بقى احنا الوثني قال لا اله خلاص، حتى ولو قال تعوذا دي عند الله، تعوذا دي عند الله. انما بقى اللي بياتي بنواقد وكل ما نمسكه يقول لك انا تبت من ايه؟ فلا بد ان يتوب من هذا الناقد، لا بد ان يتوب من هذا الناقد، مش لا اله الا الله فقط، لازم الناقد نفسه. نعم له ايه كيف يعني؟ هنرجع تاني يا عبد اللطيف الكافر اذا مات على الكفر نحكم نكون يا ابني اذا مات صح ما هو احنا الكلام هو اذا مات فين بقى اذا وما يدرك انه مات بقى على الكفر؟ لا ما يدرك انه مات على الكفر، ما يدرك. عشان كده احنا بنقول الشيخ بيقول هذا الكلام، لكن ولهذا هو بي 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 بيرد كلام مين؟ اللي هو من علم موته على هذا الكفر والشرك علم 100%، صار يقول على النصرانيه على النصرانيه الخانه تروحه، يقال هذا لا ندري. الشيخ يقول لا، هذا نحكم له بالايه؟ بالنار، انه علم موته على هذا. انما من لم يعلم موته، هات من كلام الشيخ كده، من لم يعلم موته على اليهوديه والنصرانيه هذا نجزم له، هات الكلامات. اذا لم يكن هذا الكلام فسائر كلام محمول على ما اقول، على من علم موته على هذا. نعم هات باقي الكلام. هو من
اول البحث
معلق على طوب التحاوي
ولا
الناس احد منهم ماشي جنة ولا نار. لا اذكر اذكر لا ماشي، لا قول انت من غير الميكروفون.
ان هذا الحكم المساله الاولى، ان هذا الحكم ذكر انه مختص باهل القبله، فقال ولا ننزل احدا منهم يعني اهل القبله جنه ولا نار،
لأن أهل القبلة ظهروا من الإسلام، والله عز وجل قد وعد المسلم بالجنة وقد توعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار.
ماشي،
هذا الحكم مختص بأهل القبلة.
واضح، مختص بأهل القبلة كذا.
نعم.
تمام. لأن من مات على الإسلام حتى ولو كان منافق في الظاهر، حتى ولو كان كذا، يحكم له بالإسلام، لكن في نفس العاقبة ما ندري، يمكن قاله عنده نقد داخلي زي النفاق.
هذا الحكم مختص بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يدخل عليه لأنه من أهل النار ولا يشهد.
تمام.
إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
تأتي.
وإذا تبين هذا فلا يدخل في كلام من مات على الكفر، وقد كان في حياته كافرا، كان طول حياته نصرانية،
ما مات على
الكفر، حياته يهودية، كان طول حياته وثنيا أو مشركا، الشرك المعروف يعني من عبادة الأوثان، أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له، فهؤلاء لا يدخل مثل ذلك.
ثم مات على الكفر،
بل يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار لأنه مات على الكفر وهو القصد،
لأنه مات على الإيه؟ على الكفر. يا ولادي يا حبيبي يا حبيبي، تانية وتالتة يا أحمد يا حبيبي، الله يكرمكم، من دي تفر كتير قوي، مات على الكفر، عاش على الكفر ومات على الكفر، ده كلام الشيخ صالح، مات على الكفر ومات على الكفر.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مرضت بقبر كافر فبشره بالنار.
نعم.
وهذا عموما هو الموافق للأصل، هو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظهر، ولا نقول
من مات على الكفر
مات على الإسلام، ولا نقول
صح لأنه مات على الكفر، هنقوله مات على الإسلام إزاي؟ صح، قال لأنه مات على الكفر مش عاش على الكفر، وما قالش الشيخ صالح لأنه قد عاش على الكفر، فلا تقول قد مات على الإسلام أو لا، نقول آه يبقى الكلام ده صح، اتضح مذهبه، طالما عاش على الكفر يبقى نقول إيه قد مات على الإسلام أو لا، لكن مات على الكفر فما تقولش لا، ممكن يكون مات على الإسلام ولا مش مات على الشمال، لأن احنا علمنا موته على الكفر. ها أكم،
لأن هذا خلاف الأصل والقواعد المقررة تقتضي باتباع واتحاد الأصل.
تمام.
هذا المسلم من سطح بأصل كمثال،
تمام،
عليه بشك ولا كفر ولا نصاق إذا مات،
تمام،
من سطح بالأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود
مات على الكفر، مش هيمسك فيها أولاد، امسكوا فيها ثبتوا فيها مسمار أيديكم، مات على الشاهد، مات على الكفر، لا تجيبني يمين ولا تجيبني شمال، الشاهد مات على الكفر، واضح يا محمد؟ مات على الكفر خلاص، ما احنا قلنا بقى ان هو مات على الكفر، قطعنا تيقنا، اسلم على النصرانية نصراني، انا على دين النصراني، اسلم انا على دين النصارى، اسلم انا على دين النصارى، اسلم انا على دين النصارى، خرجت روحي بقول انا على دين النصارى، يبقى مات على الكفر. تقول لي بقى صح احتمال يكون مات، هو مات على الكفر ما عادش احتمالات، لكن عاش على الكفر ولا ادري مات على الكفر ام لا؟ الشيخ صالح يقول هذا يجزم له بالنار؟ لا.
ومن اهل العلم من اسال الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجمله في الكفار بانواعه او الكفار بانواعه، فقال حتى الكافر لا نشهد عليه اذا مات لاننا لا ندري لعله اسلم قبل ذلك.
صح، اللي هو ايه بقى؟ حتى الكافر اذا مات على الكفر، لا الكافر اذا مات، شوف بقى ما قالش مات على الكفر، الكافر اذا مات فلا نشهد، ليه؟ لانه صح ما ندري هو مات على الاسلام ولا مات على الكفر، بالملي يا اشرف بتاع 12 بالملي، الحكم بالملي تسكن في المربعات بتاعتها، كل مربع في عملها مات على الكفر يبقى صح، ما كافر مات، فبعض العلم يقول لك احنا نشهد اه مات مش مات على الكفر، كافر مات، انا عارف هو مات على الكفر ولا مات على الاسلام، في فرق، مات على الكفر مات، مات على الكفر مات، في فرق يا اخواني ولا ما في فرق؟ مات على الكفر تيقن هذا، مات ما ندري هو مات على الكفر ولا مات ولا على غير الكفر، يبقى اذا ما في، يمشي هذا الكلام مستقيم بهذا الاستقامه، ولهذا احنا عايزين بقى ايه تصريح من الشيخ صالح ان يقول ايه انه من علمنا من لم نعلم موته على الكفر ام على غيره هذا نجزم له بالنار، حينئذ ضع مذهبا للشيخ، تقول فعلا مذهب الشيخ انه من كان كافرا وكذا ولا ندري امات على الكفر امات على الاسلام اشهد له بالكفر، نقول هذا مذهبه، وحينئذ نناقشه مذهبه ونقول مذهب باطل، يا لحش بالنفع عشان احنا لازم لا، ولو ان الشيخ هذا مذهب باطل مخالف للأدلة، لكن الذي يظهر لنا من هذا الكلام هو هذا الامر، ان الشيخ يناقش مين؟ من مات على الكفر
يقال الله أعلم بالعاقبة. ده المذهب بقى اللي هو مات على الكفر، كانت الكفر تقول لا تجزم له بنار، لا اجزم له بنار، ده مذهب الشيخ. إنما من عاش على الكفر ثم مات فتجزم له بالنار، هذا قطع قنطرة في كلام الشيخ. لازم نوصل كلام الشيخ، لازم حرف زائد، لازم نوصل كلام الشيخ. إذا كان كده تيقنا مذهبه وتصورناه، وبالتالي نقول هذا المذهب باطل. اللي هو ايه؟ اللي هو من مات، من عاش على الكفر ثم مات بس خلاص انتهت دي الأنطرة وقت. اذا مات، اذا مات مش اذا مات على الكفر، صح؟ صح. اللي هو ايه؟ اذا مات، اذا مات مش مات على الكفر، لا اذا مات. اللي هو إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر، أعد الجزء الأخير. لا لا اللي قبله. مراد هذا إذا بات على الكفر. لا هو هذا مراده. هذا مراده أنه إذا مات على الكفر. أما إذا مات مجرد إذا مات فيشهد له بالنار يجزم بينه في النار، أين من كلام الشيخ صالح في هذا؟ إذن الكلام اللي بعديه بيشرح مش لا مش حالة تانية، ما اللي هو ده اللي هو بيبين كلام السابق، ده شرح لكلامه السابق. كلام السابق اللي هو إيه؟ كلام السابق اللي هو من أهل العلم، قبل من أهل العلم، ها؟
قال ولهذا لهذا المكتب
ثبت، هو بعده.
وهو من مات على الكفر نحكم عليه.
تمام؟ من مات على الكفر نحكم له بالضبط. من أهل العلم، هو بقى يورد الإرادة الثانية، من أهل العلم نقول لا هذا يكون تحت الإيه؟ تحت ماذا؟ وده اللي إحنا بنقرره، بنقول إن كلام الشيخ صالح هو بهذه الحالة. اللي هو من مات على الكفر، فمن أهل العلم من يقول بأن هذا لا نشهد عليه. الشيخ صالح بيقول لا هذا ماذا بغير صواب، احنا بنشهد عليه. اللي هو مين؟ من مات على الكفر، اذا مات على الكفر، لكن عاش على الكفر ثم مات ولا ندري امات على الكفر ام لا، هذا يحتاج الى نص من كلام الشيخ حتى تبني له مذهبا. طب لو الشيخ بنى مذهبه على هذا وقال ان فعلا من كان ظاهره الكفر ومات ولا ندري ومات على الكفر ولا مات على الاسلام، هذا نجزمه بالنار، نقول مذهب باطل مردود. نعم. تمام، يعلم أنه إيه؟ يعني جاء به النص، أو هذا يكون على العموم اللي هو فبشروا بالنار، يعني بشروا الكفار بالنار، أنا أمر على قبور الكافرين أقول بشرهم بالنار. أما استحقاق معين ذاته هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
تمام تمام. وهذا لكن هذا ليس صحيح، لكن هل هو صحيح هذا عند مسلم؟ طب الحمد لله الحمد لله. اي نعم نعم. طيب
قال شيخ الإسلام،
نعم
قال شيخ الإسلام
المهم إحنا كما قلنا الارتباط بالقواعد والمحكمات هذا والحمد لله هو الذي ينبغي أن يكون الانطلاق من ذلك. فالعلم يقابله العلم، العلم هذا بالنص، نص القرآن، نص القرآن والسنة على تعيين فلان أنه هذا في النار، هذا في النار. هذا واحد. اثنين، من علم قطعا موته على هذا الكفر عرضت الإسلام عليه، أقوله تمثيله، تمثيله عرضت الإسلام عليه، قال أنا على النصرانية، أنا كافر بمحمد، أنا على النصرانية، أنا كافر بمحمد، إن خرجت روح، فهذا يتعين. ليه؟ لأنه ما عاد فيه الله أعلم بالعاقبة هنا، نحن علمنا العاقبة الظاهر، علمنا عاقبته. واحد يقول لك ممكن يقول كده ويضمر الإسلام، يضمر الإسلام، ما ينفع. الإسلام لابد فيه من توافق الظاهر مع الباطن. يعني ممكن واحد يقول ألا يحتمل أن يقول أنا كافر بمحمد، أنا كافر بالإسلام، إلا خرجت روحه، ممكن يكون الإسلام عنده في الباطن ولم يظهره هنا. نقول هذا كلام باطل، لأن الإسلام اللي يحكم له بهذا لابد من توافق ظاهره إيه وباطن. فالباطن وحده ما يكفي، لابد من الظاهر. أصل ممكن يكون خايف من القاتل وبيموت، خايف إيه بقى؟ ما عادش انتفاء بقى أي شيء هنا خلاص. أما من لم نعلم موته من هؤلاء على الكفر أو على الإسلام، من لم نعلم متى الكفر مع الإسلام، فهذا نقول لا نعلم أيضا، لا نعلم مقابلها لا نعلم، هذا عاقبة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
دخلنا في باب ثاني مش هقول مسألة إيه؟ ودي فيها إشكالية. هو المراد يعني لا إله محمد رسول الله، لأن هي لا بس لا إله ما جتش في النص، لكن بمجرد أن نقول لا إله إلا الله خلاص يحكم له بهذا. لكن لا إله إلا الله على ماذا؟ هو لا يناقض محمد رسول الله، إنما اليهود يناقض محمد رسول الله، بيقول قالها أصلا وبيناقض محمد رسول الله. فهنا لما يجي اليهود يدخل يبقى لا إله محمد رسول الله، الوثني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لو قال لا إله الله يرفع يعني يرفع عنه. هو حديث الرجل في حس سمك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، لكنه ما يناقض، ما يناقض محمد رسول الله، لأنه يوم أن يقول لا إله إلا الله فعنده محمد رسول الله. في احد قال خلاف هذا؟ يعني في احد قال خلاف هذا؟ لا بد ان ينطق بالشهادتين، لكن انت تقاتله قال لا اله الا الله، ها نعم هو يناقض ويرفض ما يرفض عن رسول الله، زي من كان يا محمود زي من كان اخر كلامه لا اله الله، زي من قال لا اله الله كذا فحرم ماله ودم. فين محمد رسول الله؟ محمد رسول الله في لا إله الله في تلازم، بالله إله محمد في تلازم. فالوثني بيقول لا إله يعني هو محمد رسول الله، لكن سؤال، هو قال لا إله إلا الله تقتله؟ ما قالش محمد رسول الله تقتله؟ لا تخلنا باب آخر يفهم أن إحنا لا نرى محمد رسول الله، واضح واضح لا إله دخل فهم محمد رسول الله. اقرأ.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل،
لا إله محمد رسول الله، لا إله لي تتضمن محمد رسول الله، فيه لوازم، فيه لازم بلا إله محمد رسول الله. لكن اللي بيقول اليهودي هذا اللي بيقول لا إله الله بقاله طلت حد يقول لا إله إلا الله، هذا ما ينفع لا إله إلا الله عنده. ومسيلمة هذا اللي بيقول لا إله إلا الله، نعم، والوثن اللي بيقول لا إله إلا الله خلاص برفع يدي. النبي يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كل نصوص فلا إله إلا الله، وفي نصوص فيها محمد رسول الله،
مش ده معناه ان محمد صلى الله عليه وسلم مش ركن، ده ركن ولازم، واللي بيقول لا اله ولا يرى محمد صلى الله عليه وسلم مش مسلم، لا يكون مسلم الا من اعتقد لا اله محمد رسول الله ونطق بلا اله محمد رسول الله، لكن لو نطق بلا اله الا الله رفعنا اليد عنه. نعم نعم.
وإن بنى على ذلك أننا دخلنا بالأول ثم قال لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، إذا لم يقل محمد رسول الله قتلناه لأنه مرتد. وأما على الثاني الذي يقول أن الكافر الأصل لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، فإنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أبى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله فإننا لا نقتله، لأنه لم يكن مرتدا حيث أنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد الشهادتين، وإذا لم يولد الشرط وهو شهد الشهادتين فإنه لا يولد المشروط وهو الإسلام، وحين إذن يبقى على كفره الأصل ثم يعامل ثم يقتضي ذلك الكفر.
وقال بعض العلماء إذا كان هذا الإنسان مقرا بأن محمد رسول الله ولكنه مشرك فإنه يكفر توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه يشهد أن محمد رسول الله. غير يأبى، يأبى لا يأبى، هذا لا يحكم يستمع أبدا. يأبى كيف يأبى؟ لكن أنت بتعلو أن لا إله إلا الله زي ما قال أسامة خلاص. لا يعني في أبى، أبى لا يشهد له بإسلام أبدا، من يأبى لمحمد رسول الله هذا يشهد له، لكن هو أن نطق تلفظ بلا إله إلا الله خلاص معناه ليه؟ معناه عنده لا إله هي الإسلام، ما إله الله محمد رسول الله والتزام هذا والكفر بما يعبد من دون الله وغير ذلك من هذه الأشياء. ولا تعمل زي اللي بيقولك فين العمل، هنا يبقى العمل مش ركن، لأن لما قال لا إله إلا الله فين العمل؟ ما فين العمل؟ ما فيش عمل، يبقى لا إله إلا الله. فالشهادتان لابد منهما، الشهادتان لابد منهما، الشهادتان لابد منهما، الشهادتان لابد منهما، خلاص. لكن الشهادتان لابد منهما كيف يعني؟ الشهادتان ينطق اذا نطق بلا اله الا الله ومقر بمحمد رسول الله هذا خلاص. فاذا قال لا اله الا الله ارفع سيفي ولا اقتله قبل ان نقول محمد رسول الله؟ خلاص ارفع سيفي كما قال في حديث اسامه. لكن يأبى ان يقول محمد رسول الله؟ الله أكبر، ما دخل الرجل الذي قتل أسامة ما دخل في الإسلام بلا إله إلا الله؟ الله أكبر، ما دخل، ما تقولش محمول، محمول يبقى مفهوم، ولا إله إلا الله مفهومة محمد رسول الله. لا خليك طالب علم قوي، لا تهرب. هيقولك مفهوم، يبقى بيقولك ما نشهدش بمحمد رسول الله، يبقى خلاص اللي قتله أسامة كافر لأن لا إله إلا الله بس. يقولك أصل مفهوم، ما حاولنا مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يبقى ما احنا قلنا كده، ما هو ده هذا المفهوم حلال لك حرام على غيرك. استغنى بذكر احدهم عن القران، كيف استغنى بالسنه بذكر؟ يعني من قال لا اله الا الله هو كمن قال محمد رسول الله تماما، خلاف من يأبى. هات روايه، هات، وبعدين هذا في النص واحد، ده في نصوص عديده، من قال لا اله الا الله كفر بما يعبد، ما أحمون على محمد رسول الله. الحديث يا ابني، الحديث في 100 حديث في لا إله بس، في 100 حديث في لا إله إلا الله. النووي يقول محمول، أنا بقول لك إنه بقول محمول، هو أنا منتظر النووي يعني محمول على ماذا؟ ده بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمفهوم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج
أي جميع النصوص اللي فيها إطلاق لا إله إلا الله يدخل فيها محمد رسول الله حياة وموتا، لكن من نطق بها ولم يأبى محمد رسول الله نطق بها فرفع أرفع سيفي، ولا تقول من ألقى لكم السلام لست مؤمن أرفع سيفي مباشرة. نعم. هو والله لو أتى لا يقول أنا لا أشهد أن محمد رسول الله، أنا أشهد لا إله الله فقط وأن محمد رسول الله ولا أشهد محمد رسول الله، فنقول هذا إذن اتضح أنه لم يثبت له دخول في الإسلام، لكن هذا بالنقد إيه الظاهر لما قال أنا أبى أن أقولها. نعم.
هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة. قال ابن إبراهيم رحمه الله: والدليل على هذا على أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة. فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فتبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، فقولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل من عظيم جهلهم. فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع ينظر في نصوص الشرع، فإنه موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله، ومن قال خلاف ذلك فليس من أهل العلم بوجه.
طيب استشكال، نقول على ما استدل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالخوارج، مع أنهم ليس كفار، وإنما المناط هنا في من قال لا إله إلا الله وأتى بناقد مكفر فإنه لا تنفع لا إله إلا الله، فعلى ما قال الشيخ هنا هذا الكلام، هل يستقيم استدلال الشيخ هنا بالخوارج أم لا؟ نعم. يعني تقصد أن الشيخ يكون تقريره هو لعصمة الدم؟ إذا قالوا إحنا ده مش في الخلاف بين، ما فيش مشكلة ممكن يقتل بس تكفروش، فنقول محمول، ممكن يكون محمول هذا أيضا على القول بكفر الخوارج، وهذا قول عند أهل السنة عند أهل العلم، قول عند أهل العلم أنه أن الخوارج لا يكفرون، ولعل يمكن هذا ترجيح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. ايوه، ما هو ما فيش اشكال، لا اشكال في مسألة قتلهم، لان القتال لا يقتضي الكفر. ايوه، ما احنا نقول، لكن احنا ما الاستشكال مع تخير الوجه هذا، نقول قد يستشكل المستشكل يقال لماذا تأتون، اما القتال ما نحن لا نخالفكم فيه، ما في اشكالية، لكن لا نكفر لا نكفر. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لماذا قال بهذا الوجه هنا مع ان كفر الخوارج، أن الخوارج يكفرون عند جماهير أهل العلم؟ نقول هذا إما أن يكون مراد الشيخ من ذلك هو أن لا إله إلا الله لا تعصم بإطلاق النفس والمال، بل قد يقولها صاحبها ويقتل بغض النظر عن كونه كافرا أو غير كافر، يعني أن انتفاء العصمة في لا إله إلا الله مشروط بتجنب نواقض، أو يكون هذا على قول من يكفر الخوارج أيضا، فيكون هذا هؤلاء دمهم إنما كان بسبب كفرهم. نعم. مش دي المسألة برضو، يعني خلاص قتل ما في مشكلة، زي المرتد زي الثيب الذنب يقتل. هذه ما في إشكال، أصل الإشكال بتاعنا إنه لو أنهم قالوا نحن نقركم على هذا، نحن ما نخالفكم على هذا، لكن لماذا يأتي الشيخ بهذا التمثيل في غير الكافر والكلام إنما مع من قالها وخرج من ملة الإسلام؟ ده أصل الإشكال. نعم. فنقول مراد الشيخ هنا التفاته، إما أنه أراد، وده الظاهر، أنه إنما أراد أن لا إله إلا الله لا تعصم بإطلاق، فقد يقتل من يقولها ولا تعصمه وإن لم يكفر. وقد يقال إنما أتى الشيخ بهذا ترجيحا منه أن الخوارج كفار، وأظن أنا لم أكن وهما أن الشيخ قوله في هذا هو كفر الخوارج، أظن ما أدري، لكن هذا نوهم فيه. لكن أظن مذهب الشيخ أيضا كفر الخوارج فيها. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة.
هذا مذهب الشيخ. نعم. نعم.
وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة.
طبعا هذا واضح، هذا واضح في تمثيل قتال اليهود وبني حنيفة. نعم. فلو أن مجرد، يقول الشيخ ابن إبراهيم،
فلو قال ابن إبراهيم: فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل الصحابة بني حنيف. فليس مراده من أقتلته بعدما قال لا فليس مراده من أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها كما استدلوا به هنا. بل مراده صلى الله عليه وسلم أن من كان قبل على الكفر ثم أسلم فإنه يكف عنه كف انتظار، ولو أنه يحتمل، فالحكم الشرعي أنه يكف عنه وينتظر، إن استقام على الإسلام استمر به، وإلا قتل قتلا أشد من الأول وأسوأ حالا وأحكاما من الأصلي، كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وإلا قتل قتلا أشد من الأول. ليه؟ لأنه يبقى قتل مرتد. نعم.
قال ابن عبد الوهاب: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال ابن إبراهيم: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق وأمر بالغزو لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. وكذلك الأمر بقتل الخوارج، فتبين مما تقدم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال، بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله.
عرفتم وجه استشكالي؟ يعني الشيخ هنا يقول بعدما ذكر أيضا الخوارج: وكذلك الأمر بقتل الخوارج، فتبين مما تقدم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي عصمة الدم والمال، بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله. فقد يقول قائل: هذا عائد على كل ما سبق، يبقى إذن الخوارج تبين منه ما يناقض الإسلام، بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله. ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله. فلهذا نقول هنا كان الاستشكال هذا له وجهه. هل وضع الشيخ الخوارج هنا تكفير منه للخوارج، أم مراده ما يتعلق بعصمة الدم؟ فنقول هذا هو الظاهر، أن يكون المراد هو عصمة الدم، وأن هذه الدماء لا تعصم لو أتى بناقض للا إله إلا الله، ولو كان هذا الناقض دون الإيه؟ دون الكفر، أو يحمل على أن الشيخ يرى كفر الخواج، وهذا يحتاج التحقيق. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: سؤال: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ فأجاب: أما الأولى فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين بأمرين، اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق، وقالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله، فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين لا يشهدون، إلى آخره. بل ما قصرتمونا عليهم بل زدتمونا بهذين الأمرين. فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه: إن من وجد منه مكفر بأن كان مصدقا للرسول في شيء ومكذبه في شيء، أو وجد منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق، أو وجد منه مكفر بأن غلا في أحد من الصالحين فادعى فيه الألوهية، أو وجد منه مخالفة الشريعة في أشياء مثل إباحته نكاح الأختين جميعا، أو وجد منه مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة، أو وجد منه مكفر بأن استهزأ بالله وآياته. وحاصلها أن من وجد منه مكفر فهو مثلهم، وهو معه هذه الفروق: يشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما ذكر. وأما الثانية
فهي أنهم يقولون أن من قال لا إله إلا
إن من قال
فهي أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم حرام الدم والمال بدليل قصة أسامة إلى آخره. فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل ولو قالها حتى يعمل بما دلت عليه.
قتل نعم ولو قال نعم نعم. نحتاج ظاهر أقوى برضه، والكلام يعني يستشهد به كلام قوي لكن يحتاج كلام يكون أقوى.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
هذه الشبهة 11، قولهم كما جاء في الحاشية إن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة. سبحان الله، شوف النقلة، أنت تكلمهم في الاستغاثة بهؤلاء الأموات في الدنيا وهم ينقلونك إلى ماذا؟ إلى الآخرة، الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة. فهل فما صورة هذه الاستغاثة إن كانت استغاثة؟ وهل هناك فرق بين الأموات والأحياء؟ أم يلحق الحي بالميت؟ فهذا كلام باطل، لأنهم فرقوا أو أراد أن يجمع بين مفترقين ومختلفين. ففرق بين أن تستغيث بحي قادر على ما تستغيث به فيه وبين أن تستغيث بميت. نعم.
علق ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، يعني مشركي هذه الأزمان، غير ما تقدم، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى. إذا اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. قالوا: قال المشبهون بهذا الحديث: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركة، وهذا من جهلهم، ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته معهم في القيامة أكمل، والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي ما يأتي بيانه، وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر، وأما الجائزة فهي طلب
الغائب الميت الحي الحاضر الذي لا يقدر. تستغيث بالحي الحاضر أن يأتي لك بولد، أن يشفي مريضك، يبقى هذا شرك إن كان حي حاضر. نعم. أو بميت، لا، أو بغائب، ولو كان يقدر على ذلك لكن مع غيبته فإنه لا يسمع. يعني أقول مثلا الآن اسقني، مثلا يعني أقول اسقني يا شيخ فوزان، اسقني يا شيخ فوزان، هذا لو شيخ فوزان موجود وأقول اسقني، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. طب هو ميت؟ ليس بميت، أو ليس بميت ويقدر، لكنه غائب ليس بحاضر، فإنه لا يملك هذا. نعم.
وأما الجائزة فهي طلب
الحي، كان بغائب ولو كان فيما يقدر عليه لو كان حاضرا، أو كان بميت، أو كان بحاضر موجود فيما لا يقدر عليه، فيما ليس من اختصاصه. نعم.
وأما الجائزة فهي طلب الحي الحاضر، وجنس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في
اليوم. وأما الجائزة فهي طلب الحي الحاضر، نزيد عليها إيه؟ القادر على ما يطلب منه. نعم.
وجنس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في اليوم الآخر وإن كان قد انقطع العمل، موجود في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن أذن له فيه، ففرق بين ما هو معلوم الجواز وبين ما هو معلوم الحرمة والشرك.
الله أكبر، الله أكبر.
فأجاب ابن عبد الوهاب رحمه الله:
هؤلاء مثل
يفعلون مثل ما احتج المشركون على المسلمين بأنه كيف تأكلون ما ذبحتم أنتم أو ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتله الله، تحرمون الميتة وتحلون ما ذبحت بيديكم، فما قتلتموه حلال وما قتله الله حرام. ولم يعلموا الفرق بين هذا وذاك، بين المشروع وبين الممنوع، بين ما وافق النص وبين ما خالف النص. حاجة عجيبة. مثل ودي أمثلتها كثيرة جدا، مثل ما يقول لك أنت تقول ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر، حتى إذا قال ولي الأمر انزلوا إلى الميادين قلتم لا لا لولي الأمر، قولوا لنا بقى أنتم ولي الأمر ولا ضد ولي الأمر. نقول أنتم أنتم لم تفرقوا بين مسألتين فرق بينهما الشارع، بين ولي مع ولي الأمر في طاعة الله، فإن خالف لم نستجب في تلك المخالفة، فحيث أمرنا بالمظاهرة هذه خلاف الشريعة لهذا لا نطيع في المظاهرة، وحيث كانت المظاهرة عليه قلنا هذا خلاف الشريعة، فالمظاهرة عليه خلاف الشريعة وأمره بالمظاهرة خلاف الشريعة، ونحن وافقنا الشريعة في الأمرين، يبقى ما في خلاف أبدا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ينكرها.
في كتب ابن عبد الوهاب فيها شيء ما أدري أنتم لمستموه ولا يا إخوان، أن هذه الكتب لو تفرغ منها ثم تعود إليها لكانت سبحان الله معطاء ولا تملها أبدا. يعني مثلا شروحات كتاب التوحيد مهما تعددت لا تجد مللا من هذا الكتاب أبدا. كشف الشبهات كتب الشيخ ابن الوهاب سبحان الله ما تجد ملل، تجد حاجتك دائما إلى هذه القضية، حاجتك إلى الزيادة، ثم تأتي زيادات وفتوحات، هذا الشارح يركز على معنى وهذا الشارح يزيد معنى وهذا الشارح كذا، وكأن سبحان الله لما كانت قضية الشيخ هي قضية القرآن والسنة أخذت من هذا معدنا عظيما أصيلا، هو أنك لا تمل من هذه القضية ولا تكرر هذه القضية لأنها أصل قضية الخلق. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
نعم.
علق ابن إبراهيم
طيب أكمل الكلام كله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء
يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى حي يجالسك ويسمع وكلامك وتقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ علق ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فحال بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة، فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهار، فلم يفرقوا بين الشرك والتوحيد، فهذه
كما قلنا الأبلغ رائعة النهار. نعم.
فهذه شيء وهذه شيء آخر، وبينهما فرق في الكتاب والسنة وفرق في الحكم والحد. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، يستغيث إنسان بإنسان في شيء يقدر عليه، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء الأموات مطلقة أو في غيبتهم والغائبين مطلقة، وقوله عند قبور الأولياء أو في غيبتهم خرج مخرج الواقع والغالب، وإلا فالأصنام ونحوها كذلك. والحي الحاضر في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله،
كالسؤال منه هداية القلوب أو رفع جبل ونحوه، وهذه كلها استغاثة شركية وكلها أنكرناها، فمن سوى بينها فقد سوى بين المتضادين وسوى بين المختلفين، فهو نظير التفريق بين المتماثلين، فإن نعم. الاستغاثة بالميت،
فالقاعدة الشرعية في كل شيء أنها لا تفرق بين مختلف، أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم.
فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلا.
أظن هذا أكبر من أكبر أدلة أيضا على مشروعية يا أخوان، ها؟ عدم التفريق بين المتماثلين كما أنه لا يجمع بين المتناقضين، هذا من أكبر أدلة على إيه؟ على القياس، على القياس، هذا من أكبر أدلة على القياس، لأن إحنا ما تقول لا تفرق بين متماثلين يعني أن تعطي من لم يرد فيه ما لم يرد فيه نص حكم من جاء فيه النص إذا كانت العلة واحدة، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، ما هو بلازم النص نفسه يصرح بهذا، فالنص يصرح بهذا وما يلحق به فيه في المعنى والعلة. نعم.
فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلا لكونه فاقد الحراك ولا يدري ولا يقدر،
لكونه فاقد الحراك ولا يدري ولا يقدر. نعم، هذا ميت.
والاستغاثة بالغائب أيضا شرك،
ولهذا طفت حول قبر البدوي أو هدمت قبر البدوي، هو بالنسبة للبدوي ما يملك شيئا. نعم.
والاستغاثة بالغائب أيضا شرك لكونه لا يسمع ولا يدري، والاستغاثة بالحي الحاضر فيها تفصيل، فإن كان فيما لا يقدر عليه كرد البصر بغير أمر طبي أو هداية القلب بغير الإرشاد والحجة أو نحو ذلك،
أو هداية القلب لا هداية الإرشاد. نعم. فإن هداية الإرشاد يملكها الإنسان يدل، أما هداية القلب اللي هداية التوفيق فهذه عند الله. نعم.
فهذا كله شرك أن يفعل بسره أي بألوهيته شيئا من
السر. بقى كلمة السر دي هي الإيه؟ هي العبادة من دون الله. فلان هذا فعل هذا بسره، بسره أي أن له قدرة على كشف الضر أو جلب النفع بذاته، له قدرة على هذا ولو لم يأتك، فهو من مكان يفرج الكرب، هو من مكان يزيل الهم، من مكان يأتيك بالولد، من مكان يوسع لك في رزقك، وهكذا ده سر. نعم.
فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله. والاستغاثة بالحي الحاضر القادر أمر فطري ضروري معلوم بالشرع والحس والاستعمال، فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته، وهكذا كل حياة العالم على هذا. إذا ثبت ذلك أي إذا تقرر ما تقدم هو الفرق بين الاستغاثتين، فالاستغاثة الشركية التي أنكرناها والجائزة أن التي أنكرناها استغاثة العبادة إلى آخره، لا استغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة من الثانية، فإنها استغاثة بحي حاضر قادر، هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة أكمل من هذه الحياة، يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب.
طبعا كنحوي هم مع الناس حاضرون قادرون في حياة أكمل من هذه الحياة الدنيا. نعم.
يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، فحقيقتها أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه، وهذا جائز في الدنيا ولا محظور فيه، وجائز في الآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك قادر على الكلام وتقول له أدعو الله لي لأنه متمكن، وكذلك الأنبياء مع الناس يوم القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، كما قالت أم أنس رضي الله عنها يا رسول الله خويدمك أنس أدعو الله له، وكما قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه أدعو الله أن يجعلني منهم.
لكن بعد تأتي قبر ميت يقول أدعو الله لي، هذا ميت، هذا من الشفاعة الشركية، هو حي أدعو الله لي ما في إشكال، هذا من النبي ومن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من رجل صالح أدعو الله لي. نعم.
وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل جاءتهم الكروب ولم يأتي أحد زمن الحرة ولا غيرها، بل يعدونه من أعظم المنكرات.
زمن الحرة حينما أتى جنود يزيد المعاوية إلى المدينة وفعلوا فيها ما فعلوا.
بل يعدونه من أعظم المنكرات، فإن هذا هو الشرك الأكبر، ولعلمهم أن ذلك مختص في حياته، وأنه انقطع بعد مماته فلا يستغيثونه، فلا يستغيثونه ولا يسألونه أن يدعو الله لهم أو يدعو له.
وأكبر دليل على هذا ما جاء في حديث أنس في الصحيحين في الاستسقاء، فإن الرجل أتى النبي في المسجد وقال أدعو الله أن يغيثنا. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قدموا من؟ العباس ابن عبد المطلب أن يصلي بهم وأن يدعو وهم يؤمنون، فعلما عدلوا عن النبي إلى العباس. لو كان هذا، لو كان ما بعد الممات كما يكون في الحياة، هؤلاء أعلم الأمة بالتوحيد، وأعلم الأمة بالسنة، وأعلم الأمة بحق الله وحق رسوله وحق آل بيت رسوله. نعم.
بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله وحده مخلصا.
سبحان الله، فوارق يا أخواني، فوارق بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، فوارق، فوارق واضحة من أعظم ما يكون، لكنها دقيقة، ما يوفق إليها إلا الموفق، وإلا فصدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن لم يفرق بين السحر وبين الحق، مع أن الناس قد ينظرون إلى أشياء تتحرك، من لم يفرق بأن الحق قلب للعين وتلك آية من الله، أما السحر فإنه تخييل للعين، وإن رأى الجميع الحبال حياة تسعى، لكن من الذي يفرق؟ أهل الإيمان. ولهذا كان الصحرة أول من آمن، الناس هم مارسوا السحر على الناس وألقوا الحبال، ولا يمكن أن تكون الحبال حياة، لكن استرهبوا ما جاءوا بسحر عظيم، حتى خيل للناس أنه من سحرهم أنها تسعى، الناس ترى حياة تسعى، الناس ترى، وإن كانت الحقائق أنها أحبال وعصي وليست حياة. حتى ألقى موسى عصاه فكانت حية عظيمة حقيقية، هنا سجد السحرة، لأن هذا ليس سحرا، أعلم الناس بأن هذا ليس سحرا. ولهذا لا عجب أن يكونوا من لحظات يلقون الحبال على الكفر مناظرة لموسى وطمعا في غلبته، بل ربما وثق وشد الثقة، ولهذا ما طلبوا من فرعون المنح والجوائز، أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبون، وكأن هذه لغة من يضمن الانتصار ويريد أن تكون الإتاوة أعلى ما يكون. فلما رأوا خلاف ذلك كانوا أول من سجد. فرق بين السحر تخيل هذا الذي لا يقلب حقائق بل يموه على الناس، وبين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي يقذفه الله عز وجل على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق. فروق سبحان الله. ترى هؤلاء يستدلون بقصة العباس على, 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 على التوسل بالذات، وترى أهل السنة يستدلون بقصة العباس في عدم جواز ذلك، فالإثنان يستدلان بالقصة، لكن شتان ما بين الاستدلالين، شتان ما بين فهم هذا وذاك. لما عدلوا عن النبي إلى العباس دل على أن التوسل بالذات غير جاز، هذا كلام أهل السنة. وهنا لما توسلوا بالعباس قالوا بعم نبيك، دل هذا على التوسل بعم النبي، بذات النبي، لا بدعاء عم النبي، مع أن التوسل كان بالذات ولا بالدعاء؟ بدعاء، كما أنه في حياة النبي كان بالدعاء لا بالذات. وإذا لو كان بالذات ما أتى الرجل مسجد رسول الله وقال يا رسول أدعو الله لي. نعم.
بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله وحده مخلصا عند قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يظنه أجود، كما أنكر علي بن
الحسين. هذا من دعا الله عند القبر مخلصا لله، لكن لم يتخذ، لكن ظن أن الدعاء عند القبر له مزيد، فأنكر السلف، كما أنكر علي بن الحسين وهو من أهل بيت رسول الله وهو أعلم أهل البيت في زمان، على من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا. اسمع بقى الحديث المسلسل بآل البيت، احفظوه يا اخوان، مسلسل بآل البيت. علي بن حسين يقول حدثني سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا
ولبيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيثما حيث كنتم. نعم.
فكيف دعاؤه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده لا شريك له عند قبر النبي؟ فكيف دعاؤه نفسه؟ كيف لو وجدوه يدعو النبي نفسه؟ فإنهم يكونون أشد إنكارا، فإن الأول بدعة ولا يجوز، وأما الثاني فهو الشرك الأكبر، لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء غير الله. فما ظنك لو سمعوا من يقول انصرني أو ارزقني؟
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
فالجواب
أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نفس المسألة، حي قادر. نعم. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى:
هذه الشبهة الثانية عشر. نعم.
قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم ثم أضرم فيه النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها، اعترض له جبريل في الهواء حين ألقي من المنجنيق.
معنى هذه القصة الصحيح أنها ضعيف. نعم.
فقال:
أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحال يغنيها عن سؤال. هذا قصة بهذا اللفظي، هذه ضعيف. نعم.
فقال: ألك حاجة في هذه الضيقة والشدة أنفعك بها؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. فصبر في شدة هذه الحاجة، ثم قال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. فالمقصود أن هؤلاء المشركين شبهوا بهذه القصة، قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فعرضها على إبراهيم من جبريل يجوز الاستغاثة به وإلا لما جاز. وأصل ضلالهم في هذه الشبهة عدم التفريق بين الجائز والحرام.
هذه المشكلة. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. أصل ضلال كل من ضل عدم التفريق بين المشروع والممنوع، هذا أصل ضلال كل من ضل. نعم.
وعدم العلم
والاطلاع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عدم التفريق بين طريق المنعم عليهم وطريق المغضوب عليهم والضالين أصل كل ضلال. عدم التفريق بين الكفر والإيمان أصل كل ضلال. عدم التفريق بين السنة والبدعة أصل كل ضلال. عدم التفريق بين عالم السنة وعالم البدعة أصل كل ضلال. عدم التفريق بين من يسمع ومن لا يسمع أصل كل ضلال. عدم التفريق بين ما يقرأ وما لا يقرأ أصل كل ضلال. بين ما يعلى ويتعلم وبين ما لا يتعلم أصل كل ضلال. عدم التفريق بين الزواج والزنا أصل كل ضلال. عدم التفريق بين الربا والبيع أصل كل ضلال. ترى هكذا فوارق، هم يقولون هذا الربا بيع، أحل الله البيع وحرم الربا. هم يقولون الزواج العرفي هذا زواج، وحل الله عز وجل الزواج والنكاح وحرم السفاح. فرق بين زوجتك ابنتي وبين زوجتك نفسي. من لم يعرف هذه الفوارق فإنه مطموس على قلبه. من لم يعرف الفارق بين الدعوة بين دعاء الله والدعاء مع لغير الله، الفارق بين النبي والدجال، من لم يعرف هذه الفوارق فإنه مطموس على قلبه. ولهذا وجب التعلم والعلم والسعي في ذلك والصبر على هذا حتى تعرف الفارق، فإنك تمشي في طريق مليء بالأشواف ترفع رجلك طارة وتضع رجلك طارة، ترفع رجلك إن جاءك شوك وتضع رجلك إن كانت السلامة. هذا لا يكون إلا بعلم، باستكشاف، معك أدوات تعرف هنا لغم، هنا طريق سليم. لا يعرف هذا إلا الخبراء، إلا الراسخون. أين أضع قدمي؟ أين أرفع قدمي؟ متى أرفع قدمي؟ متى أضع قدمي؟ متى أقول؟ متى أمزق؟ لهذا السلف لما تكلموا تكلموا بعلم، ولما وقفوا وقفوا عن علم. فلا ينبغي أن تقف حيث وجب الكلام ولا أن تتكلم حيث يجب الوقت. ارجع ارجع، ولو كنت تذهب لتنصر عليا رضي الله عنه، ارجع. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. لكن حيثما يكون قتال الخوارج، فكل الصحابة مع علي رضي الله عنه. حيثما قال عمر: أتقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ ظهر لعمر رضي الله عنه أن هؤلاء لا يقتلون طالما يشهدون. فلما أخبره أبو بكر رضي الله عنه بأن هؤلاء يقتلون ولو مع الشهادة، لأنهم لم يأتوا بحق هذه الشهادة وبحق المال في الإسلام، قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى. فعرفت أنه الحق. لما كان يوم الحديبية وعمر رضي الله عنه يقول: كيف نقاتل؟ أليس قتلنا؟ كيف لا نقاتل؟ أليس قتلنا في الجنة؟ قتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألم تعدنا أننا ندخل البيت هذا العام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلى بلى بلى، أنت على الحق وعلى الباطل، بلى قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، لكن لم أعدك هذا العام، لم أعدك هذا العام، إنما وعدتك أنك داخله، وإنك لداخله ومطوف به. هذه فروقات. من لم يفرق بين صوم النبي، بين مواصلة النبي في الصوم ومواصلة الأمة، من لم يفرق بين خصوصيات النبي وعموم الأمة. الشريعة يا إخواني كلها قائمة على الفارق يا إخواني، على الفارق، على الفارق والشبيه والنظير، على الفارق فتفرق، وعلى الشبيه والنظير فتلحق. هذه الشريعة، وأظن هذه ما تكون إلا من خبير. بلاش دي، هات دي، ما تكون إلا بعلم. لا يقولها مجنون، ولا يقولها من لا نية له، ولا يقولها من لا علم له. بلاش الكتاب ده، خذ الكتاب ده، بلاش الكتاب ده، اسمع الشريط ده، بلاش ده، هذا مقبول، هذا مردود، هذا يحتاج أعمق العلم. ولهذا لما تكلمت الأمة في الرجال، فما تكلم في الرجال إلا الرجال الذين لهم قدرة على الكلام في الرجال، لأنهم ميزوا لك بين ما هو مقبول وبين بين من هو مقبول وبين من هو مردود، بين من هو مقبول في حال وبين من هو مردود في حال. إذن العلم قائم على هذا. من لم يفرق بين المشروع والممنوع فلا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. من لم يفرق بين المشروع والممنوع لن يستقيم له علم، من لم يفرق بين المشروع والممنوع لا يستقيم له عمل. فاستقامة العلم والعمل بالتفريق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. لهذا كان هذا الدعاء من أبيز ما يكون، التميز، الفرقان، البصيرة. قد كانت لكم مشاكل حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فرق بين هذا وذاك، هذا لا يكون إلا بخصوص العلم والرسوخ فيه. ولهذا إخواني العلم ما في ما له نهاية يا إخواني، ما له نهاية إخواني. المعلوم الذي ينبغي أن نتعلمه كثير وكثير وكثير وكثير. والله يا إخواني لو ما نمنا، لو وصلنا الليل بالنهار. يا ابو احمد اوعى تقول لاحمد تعالى بقى يا احمد انت يا ابني مش بتخطب كويس، يا ابني انت مش بيت كويس، يا احمد تعالى بقى اخطب في العزبة يا ابني عندنا. احمد لسه بيتعلم ويفضل يتعلم، تعرف ليه؟ لان الشيخ احمد لسه بيتعلم. فاذا كان شيخه استغنى، يستغنى احمد، واخد بالك؟ ابعت له القرص والخبز والبامية وقول له اقعد يا احمد، الامة محتاجاك راسخ. اوعى تفكر ان احمد دلوقتي لما انت سمعت له بقى خطبه ان احمد كده بقى خلاص، لا، الى الممات. ايوه تعالى زوره على عين الراس. يروح يزورك خمس جمعه يمشي الحال. اوعى تفكر ان خلص،
هو الوحيد
الحمد لله الحمد لله. يعني انت ما عندك ابناء ذكور غيره؟
لا
الحمد لله. اسال الله ان يكون لك ان شاء الله ابرك من 100 ولد ان شاء الله. نعم.
واصل ضلالهم في هذه الشبهه عدم التفريق بين الجائز والحرام وعدم الاطلاع وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسنه والاجماع من بيان ذلك. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه وهو حي حاضر قادر، فإن هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، كما صنع حين أمر بخلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى حتى بلغ بها عنان السماء، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم مثل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، هذا مثل جبريل فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، هذا مثل إبراهيم عليه السلام، فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم يكن مشركا فكذلك هذه. فأين هذه من استغاثة العبادة والشرك التي يفعلونها مع الأموات والغائبين، وهي عين شرك المشركين الأولين من هذه الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم لو كانوا يفقهون. فهذا جنس وهذا جنس، فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين من كل وجه. وفي الحقيقة أن من قال هذا أولى ما له مراجعة عقله، فمن قال إن
أولى ما له مراجعة عقله. نعم.
فمن قال إن هذه مثل هذه أو توقف فيها فهو مصاب في عقله.
نعم. نقف عنده ولنختم الكلام.